إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نعم ومعروفة. إذن ونذكر اليوم نعم على الشوكاني رحمه الله من كتابه الضراري المضية، قال: وأما ثبوت العول، وأما ثبوت العول عند تزاحم الفرائض، فذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به إلا بالمصير إليه. إذن هنا مسألة من مسائل التلك، كذلك تسمى العول، العول سوف نعود إليه. وقد أوضحت هذا في مسألة مستقلة. إذن الشوكاني رحمه الله رسالة، رسالة مطبوعة مفردة ومطبوعة كذلك مع مجموعه أيضا، مجموع الأعمال التي للشوكاني رحمه الله مع هذا السلام، وموجودة كذلك رسالة مستقلة وهي التي بعنوان إيضاح القول في إثبات مسألة العود. قال: ودفعت جميع ما قاله النافون للعود، جميع ما قال الناس ما قالوا. وهذا في الحقيقة قبله، قبل أن نتكلم عن العود نتكلم على مسألة مهمة قلنا في باب التركة، وهذا هو أوانها في الحقيقة، بعد أن عرفنا مسائل مهمة جدا من هذا العلم الذي هو علم الفرائض، أن الوارث يرث بإحدى طريقتين، هما طهر، ما بإحدى طريقتين هما، إذن إما أن يرث بالفرض نعم، وإما أن يرث بالتعصيب نعم، إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب نعم. الإرث كذلك بالفرض، الإرث بالفرض والتعصيب يفرق بينهما نعم. إذن الإرث بالفرض، كلمة فرض معناها مقدر، نصيب محدود، نصيب محدود نعم، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود أو بحزب المدفع فقط. إذن هذا هو الذي يسمى الفرض، وأهله هم الذين نص الله عز وجل على أنصبته في القرآن الكريم، أو كما جاءت السنة في نصيبة نصيب جدة. إذن هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الفرض، فرض. وقسم الثاني نعم، إذن التعصيب، التعصيب قلنا أن التعصيب نعم يرث به من ليس له فرض مقدر وهو من القرابات، وهو الذي نص عليه كذلك في الحديث: ألحقوا نعم من هذا الحديث نعم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى أولى أقرب رجلين ذكر. هذا القرب كذلك قلنا أنه حمزة اعتبار جهاته واعتبار نعم، كيف نرتبه اعتبار جهاته القرب هذا من أي ناحية؟ مثلا إذا قلنا فلان قريب، هل لا يمكن أن نقول مثلا ذكرنا أن حسناه إلى فروع، إذن فروع وأصول وحواش، هذا هو فلأولى رجل ذكر. الفروع أقرب أولى من الأصول نعم، والفروع والأصول أولى من الحواش. وإذا اتحدت الجهات كذلك فنلاحظ من هو أقرب، إذا اتحدت الجهات وكلهم كانوا فروع ابن ابن مع ابن، طبعا الابن مقدم، جد معه أب، طبعا الأب مقدم، إخوة مع أبناء، أخ شقيق كذلك مع أخ لأب. إذن فهذه الأولوية، فلأولى رجل ذكر. إذن هكذا الاسم، وذكرنا منهم الذين يرثون بالفرض، وذكرنا أنواع الفروض، وذكرنا من يرث بالتعصيب، حتى وصلنا إلى مسألة جد الإخوة. إذن ليس أمامنا الآن إلا أن نطبق تلك المعلومات وما يسمى بتقسيم التركة. الآن نريد أن نقسم التركة، بمعنى ما هي الطريقة الحسابية التي بها نوصل الحق إلى ذويه. الطريقة الحسابية التي هنا كذلك يعني جهة مهمة في الفرائض، وهو ما يسمى بعلم الحساب، ما يسمى بعلم الحساب، المقصود بالحساب حساب التركة. أما الحساب نعم نريد به الوصول للأعداد المجهولة عن طريق أعداد معلومة، نعم، كما هو معلوم مثلا الناس يعرفونه كلهم، 1 زائد 1 يسمى 2، يسمى 2، 2 ضرب 2، 10 مقسومة على 5، 10 ناقص 3، ونحو ذلك. في كتاب الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. إذن 7 على 3 تساوي 10، هذا علم الحساب بعامة. لكن علم الحساب في الفرائض له قواعد، قواعد مهمة، وله ضوابط تلتزم ليصل بها الشخص إلى أن يقسم ما بين يديه من مال الميت على مستحقه. نعم. إذا قلت المؤلف رحمه الله نعم تكلم مع العود مباشرة، ولكن ربما العود قد لا يفهمه شخص إلا إذا تقدمه كلام في الحساب. الحساب إذا حساب التركة نقصد به على كل حال هو تأصيل والتصحيح. نعم. ما المراد بالتأصيل والتصحيح؟ نعم. إذا التأصيل هكذا يقولون، التأصيل، التأصيل واضح أنها كلمة مأخوذة من أصل، أصل يؤصل تأصيلا. هذا التأصيل هو الذي نصطلح عليه هنا أصول المسائل، أصول المسائل. ما معنى أصول المسائل؟ بمعنى أقل عدد، نستخرج أقل عدد تخرج منه نصاب أنصبة الورثة. ونعود إلى معلوماتنا السابقة أن التركة تنقسم إلى فرائض وإلى تعصيب. إذا كانوا كلهم عصبة لا كلام على التأصيل، كلهم الورثة كلهم عصبة، هلك هالك وترك 5 أبناء، هذه المسألة نقول أصلها 5، هكذا الوصف. وعلى الأصل هنا ليست محدودة بأصل، هلك هالك وترك مثلا 16 بلد، نقول أصل المسألة 16، هلك هالك وترك 21 بلد، نقول أصل المسألة 21. إذن الكلام أكثر ما يكون في حق في الأصل عندما يكون في صاحب فرض أو أصحاب فروض، عندما يكون مع صاحب فرض بمعنى كلها أصحاب فرض، أو صاحب فرض ومعه صاحب تعصيب. هنا نتكلم على هذا الذي نسميه التعصيب، هذا هو هنا نتكلم. وكذلك أيضا نستحضر ونستخدم من المعلومات ما معنا من أننا كنا نقول أن الفرائض أو أن الفروض المقدرة بكتاب الله هي كما قال شيخنا في منظومته نصف ونصفه ونصف النصفي والسدس والضعف وضعف الضعف. إذن هذه هي الفروض المقدرة بكتاب الله عز وجل. فنصف قلنا النصف إذا أردنا أن نكتبه 31، نكتبه 1 على 2 هكذا رسمه 1، ونجعل خط ونكتب تحت الخط 2، ونقول باصطلاح الرياضيين اليوم يقولون البسط والمقام، البسط هو العدد الأعلى والمقام الأسفل. والنص كذلك الثلث 1/3، والربع 1/4، ثلثين 2/3، السدس 1/6، والسبع هكذا. إذن هكذا نكتبها. وعندما نريد أن نطبق هذا التأصيل لا نستغني، لأنه ممكن الإنسان يتطور والمعلومات بتاعه محفوظة، ممكن يصل مسألة في ذهنه فقط، لكن هو مبتدئ يترفق بنفسه حتى لا يخطئ كثيرا. نعم، يتبع عادة الطرق الابتدائية. عندما يقال له مثلا هلك لك وترك أختا، أختا نعم، ومثلا جدا، فهو يكتبها نعم على ما تكتب به، قال أخت لها النصف، واحد إلى اثنين، والجد سوف يرث مثلا ما بقي. إذا يكتب المسألة هذه، قال هذه المسألة، هذه مسألة، على كارك وترك أختا وجدا، قال هذه مسألة، هكذا يسمى مسألة. هذه المسألة قال فيها أخت وجد، إذا نكتب أصل هذه المسألة هو بحسب صاحب الفرض. ماذا تشفيت صاحب الأصل؟ صاحب الفرض أو أصحاب الفرض. هلك هالك مثلا وترك بنتا وبنت ابن هكذا، وترك أبا، ترك بنتا، بنت ماذا تريد؟ النصف. اكتب 1/2 كذا، نكتب البنت 1/2، ثم نكتب بنت ابن، بنت ابن ماذا تريد؟ السدس، نعم تكمل السدسين، نقول بنت ابن 1/6، وترك أبا، وترك أبا كذلك الأب السدس 1/6 كذا، وكذلك. إذا فنقول عندنا هذه المسألة فيها من يرث السدس، وفيها كذلك من يرث السدس، وفيها كذلك من يرث النصف. كيف نستخرج أصلها؟ كيف نستخرج أصلها؟ وهذه المسألة كلها حال ربما تسبقها أيضا مسألة فرض واحد، نجعلها فرض واحد كي يتضح لنا. هلك هالك وترك بنتين، أو ترك أما فقط، أو ترك بنتا، أو ترك بنت ابن فقط. نعم، إذن التأصيل هو كل مسألة أصلها من مقام فرضها، هكذا تعبر، أصلها من مقام فرضها. إذن مثلا إذا قلنا هلك هالك وترك أما، ترك أما، معلوم أن الأمة ما هو نصيب أم، الأم نصيبها الثلث. إذا الأم ترث الثلث، الأم ترث الثلث، على كذلك وترك أم على 3. إذا كل مسألة أصلها من مقام فرضها. أين هو المقام؟ هنا أمين، أمين أمين.
نعم الشيخ، المقام هو 3.
إذن المقام عندنا هنا هو 3، المقام هو 3. إذن ما دام مقام 3 نعم، إذن المقام هنا هو 3، 1/3، إذن المقام هو 3. إذن على هذه القاعدة كل مسألة أصلها، أصلها من مقام فرضها، نقول أصل هذه المسألة من 3، أصل هذه المسألة هكذا نقول من 3. إذن مباشرة الأم لها الثلث، كم نعطيها؟ أعطيها 1 مثلا. الأم نعطيها إذن 1/3 على ونصف. إذن نعود إلى تعريف الأصل. ما هو الأصل؟ هو أقل عدد يحصل منه نصيب كل وارث. أقل عدد، يمكنك إن شئت مثلا كل الأعداد التي فيها الثلث تتخذها أصلا، ستة فيها ثلث، ستة ثلثها اثنين، اثنى عشر فيها ثلث، ثلثها أربعة، لكن فقط هذا مجرد تكثير الأعداد وتضخيم الأعداد فقط. إذن أقل عدد فيه الثلث هو الثلاث. إذن طبعا ما هو أقل من ثلاثة ليس ثلث. إذن فمخرج الثلث ثلاثة. وانتبهوا جيد للفرق بين ما كنا فيه وما نحن فيه اليوم. نحن من قبل كان عندنا نسب، نقول الثلث، نقول الثلث، نقول الربع، نقول النصف، هذه نسب. لكن الأعداد التي تخرج منها، التي يخرج منها الثلث والربع والنصف والثلث، ما تكلم عليها الأعداد التي يخرج منها، وها نحن الآن نتكلم عليها، هو الذي نسميه التأصيل. نسميه التأصيل. والتأصيل قلنا هذا هو أقل عدد، أقل عدد، لأنه نحن يمكن أن نخرج النصف من كل عدد ينقسم على اثنين بالكسر، ومخرج النصف مئة تخرج، يمكنك أن تجعل منها، أن تجعل منها أصل. يمكنك مثلا قال لك قائل مثلا بأن هلك هالك وترك أختا، تقول له أصل مسألة مئة، هكذا تقول أصل مسألة مئة. من أصل مسألة مئة؟ بمعنى واحد مثلا قال لك هلك هالك وترك بنتا، أو ترك بنتا وبنت ابن، وترك لهم مثال خبزة واحدة، خبزة واحدة، والبنت ثلث النصف، وبنت الابن ثلث الثلث، أو قبل أن نصل إلى هذه الصورة ترك بنتا فقط. أنت من أجل تقليل الحساب وعدم تعقيده تجعل هذه الخبزة على اثنين، على اثنين، بمعنى قسم على اثنين، كفنا اثنين، سهم، سهم واحد تعطي لهذه البنت، هذا هو نصيب. أبوه ترك خبزة فقط، هذه الخبزة حتى تخرج من النصف قسم على اثنين وتعطي نصفها، ونصف الثاني هو الذي كنا نتكلم سابقا الرد أو توريث ذوي الأرحام. لكن هلك هالك وترك بنت مثلا، انت تقسم هذا الخبز على 100 سهم ثم تعطيها منها 50 سهم، ما فائدة، ما فائدة، وانما تجعل على اثنين فقط وتعطيها واحد من اثنين، اعطيتها يعني نصيبها المقدر لها في كتاب الله عز وجل. هذا هو الحساب، هذا هو التأصيل، هذا هو الذي نسميه التأصيل. اذا التأصيل هو استخراج أقل عدد أو تحصيل أقل عدد، معناها أصغر عدد تخرج منه النصيبة الورثة. ولكن تبي هذه الصورة مبسطة، فتأتينا صورة لكل حال تحتاج منا. نعم قلنا هو التأصيل، التأصيل بكلمة أصول، التأصيل هو استخراج أقل عدد تخرج منه النصيبة الورثة. تحصيل أقل عدد، أقل عدد أو أصغر عدد، أصغر عدد تستخرج منه أنصبة الورثة، هذا هو الذي يسمى بالتأصيل. فتقول أقول لك مثلا ربما في السؤال أقول لك أصل، هكذا أعبر، أقول لك أصل لهذه المسألة، نعطيك مسألة أقول لك هلك هلك وترك كذا وكذا وكذا وكذا، أقول لك أصل لها. فمعناه ما هو العدد الذي أو أقل عدد تستخرج منه أنصبة كل واحد، أنصبة كل واحد. ونحن في الحقيقة مثلنا في الصورة المبسطة لوارث واحد فقط، لكن قد يرث اثنين أو ثلاثة من الورثة أو أربعة، وقد يرث يعني ذو فرض معهم ذو تعصيب، فهناك الحق نحتاج كذلك إلى عمليات حسابية فيها شيء من كل هذه الدقة في الدقيقة، ولكن لتنتبهوا فقط معه. هلك هالك مثلا وترك بنتا، وترك بنتا، وترك كذلك بنت ابن، وترك ممكن نقول أيضا لدي أبا. هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وترك أبا. فالبنت لا شك أنها ترث ماذا؟ نسب. إذن اكتب البنت هكذا واكتب أمامها واحد على اثنين بمعنى النسب، وبنت ابن كذا اكتب بنت ابن واكتب بجانبها نصيبها الذي هو ماذا؟ واحد على ستة هكذا. اكتب الأب كذلك أيضا يريد واحد على ستة.
شيخنا الأب هنا يا سدس زي العصبة.
ماذا؟
شيخنا الأب هنا سدس زي العصبة.
نعم السدس زي العصبة صح، لكن العصبة دائما لا لا نحسب لهم حساب بالتفصيل، إن قلنا التفصيل هذا تفصيله هو على عدد الأصول، لأنه يرث ما بقي ما بقي بعد ذوي الفروض. إذن عندنا كم من كسر؟ ثلاث كسور، واحد على اثنين، واحد على ستة، واحد على ستة. إذن هنا نحتاج لا بأس كأنه بين قوسين كما يعبرون أن نتكلم كلاما بحيث نترك هذه المسألة جانبا ثم قريبا نعود إليها. نعم نحتاج إلى أن نعرف إذا كان أصحاب الفروض أكثر من واحد بحيث كانوا اثنين أو ثلاثة، وعندما كنا ربما نحن كنا في المسألة السابقة مباشرة كل مسألة أصلها من مقام كسرها، هكذا كنا نقول كل مسألة أصلها من مقام كسرها أو مقام فضلها، لكن تعددت الفروض تعددت، هل نبقى على نفسها؟ لا، هل نبقى على نفس قاعدنا؟ إذن إذا تعددت الفروض فننظر، نعم سبيل جيدا، فننظر بين المقامات، فننظر بين المقامات التي أمامنا ننظر فيها بنسب أربع، هكذا يسمونها نسب الأربعة، وسأعرف عليكم هذه النسب هي التماثل والتوافق والتداخل والتباين. التماثل والتوافق والتداخل والتباين، هذه تسمى النسب الأربعة، التماثل والتوافق والتباين والتداخل. ما هي ما معنى هذا الكلام؟ نعم أعرفه كذلك، أعرفه بكذلك جملة تمكن جيد من معرفة المشترك. هو العددان مهما كان، العددان العددان عدد وعدد لا يخلوان من أن يكونا متماثلين أو مختلفين، لا يخلوان منها. متماثلين بمعنى ستة مع ستة، متماثلين إذن ستة وستة كما هو عندنا في هذه المسألة، عندنا بنت الابن والأب كل منهما يرث السدس، واحد على ستة واحد على ستة، إذن ستة وستة متماثلين، وعند التماثل لا مزيد تأخذ ستة وستة لك. لو مثلا افترضنا أنه هلك هالك وترك مثل هذه الصورة فيها سدسين، إذن العددان إذا اختلفا أو عفوا العددان لا يخلوان من أن يكون بينهم من أن يكون متماثلين أو مختلفين. إذا كان مختلفين فإما أن فمختلفين بمعنى واحد كبير واحد صغير، بمعنى عدد صغير وعدد أكبر منه، لا بد بينهما هذا كذا. طيب إذا كان الأصغر يدخل في الأكبر بحيث يفنيه كما يعبرون بلا كسر، هذا هو الذي يسميه التداخل. كل اثنين مع جميع الأعداد الزوجية، الاثنين مع جميع الأعداد الزوجية بينهما تداخل، تداخل بمعنى مثلا اثنين مع الثمانية، الاثنين ضعفوا على أربعة والأربعة ضعفوا تساوي ثمانية، إذن الاثنين داخل الثمانية، داخل في هذا معنى الاثنين الثمانية تفنيها بلا كسر. أو إذا كان الأكبر يدخل في الأصغر معنى ولكن موجود بينهما قاسم مشترك، بمعنى عدد ينقسمان عليهما الاثنان الأكبر والأصغر ويعطي مثلا نصف ويعطي ثلث منهما أو إلى آخره، كما لو قلنا مثلا أيضا الاثنين مع الستة، الاثنين مع الستة، ستة نقسمها على اثنين تعطينا ثلاثة، الاثنين نقسمه على اثنين تعطينا واحد، إذن فهذا نسميه توافق، توافق نعم. إذن والتوافق على كل حال أحيانا يكون في كثير الأحيان يكون التوافق والتداخل معنى واحد، لكنهم عندما يلتقيان هم يفضلون التوافق، يفضلون التوافق لأن التوافق حقيقي ربما، أو يفضلون التداخل نعم لأن التداخل ربما فيه تقليل العدد، لكن التوافق فيه الضرب. إذا الآن تعرفنا على التداخل وتعرفنا على التوافق وتعرفنا على التماثل، ماذا بقي؟ التباين. إذا بقي التباين، التباين لا تكون بينهما أي شيء، لا تماثل ولا تداخل ولا توافق، اسمه التباين، تباين معنى الاختلاف. فنقول مثلا الاثنين مع الثلاثة أو الثلاثة مع الأربعة أو الأربعة مع التسعة، إذن فهذا اسمه ماذا؟ التباين. بقي أمر أخير فقط هذه بين قوسين كلام الذين يقول التداخل، قلنا أن العدد الأصغر يدخل في الأكبر بحيث يفنيه عند التضعيف، مثلا عندك الاثنين مثلا ولا عندك الثلاثة مع التسعة، الاثنين مع كل عدد الزوجية يفنيها، لأنه يفنيها أحيانا مع بقاء يعني ربما شيء من الكسر، فإذا بقى شيء كثر فالتوافق هنا، وإذا لم يبقى شيء فهو التداخل معنا يدخل فيه. اثنين مع الأربعة يدخل فيهم، اثنين عندما تضربها في اثنين هي نفس الأربعة، إذن الاثنين داخل الأربعة، الاثنين مع الثمانية كذلك، لكن الاثنين مع الستة لا تستطيع أن تقول تداخل، لكن الاثنين إذا ضربتها في اثنين تصير أربعة، إذن أربعة كذلك إذا ضربتها في اثنين، بخلاف الاثنين مثلا مع 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 الثمانية أقل منها والاثنين تدخل في الثمانية والأربعة كذلك تدخل في الثمانية، إذن نقول الاثنين مع الثمانية بينهما تداخل وكذلك بينهما توافق. إذن تداخل وتوافق أحيانا يلتقيان، لكن أيهما نفضل؟ نفضل التداخل، لأن التوافق فيه الضرب فيه زيادة العدد. على الله نعم. إذا نقول مثلا أن التوافق بمعنى أن بينهما قاسم مشترك، قاسم مشترك بمعنى أن الاثنين عندما نقسمها على اثنين والثمانية عندما نقسمها على اثنين تعطينا نصف كل واحد منهم، هذا يسمى توافق ذلك. بينما التداخل لا يكون فيها، ربما كان في بعض الصور فقط. يفنيه الأكبر وفي الأمر الأولى ربما في الثانية ربما في الثالثة، المهم يفنيه. وأما التباين قلنا لا يكون شيء من التماثل ولا شيء من التداخل ولا التوافق، هذا يسميه التباين. إذا لاحظتم أن العددان مهما كان لابد أن يكون بينهما واحدة من النسب الأربعة. إذا تأكدنا بين عدد وعدد، قلنا بين هذا بينه وبين هذا تماثل، أو قلنا بينهما توافق، أو قلنا بينهما تداخل، أو قلنا بينهما تباين، ما العمل؟ ما العمل بعد أن أثبتنا نسبة من هذه السنة؟ عند التماثل نكتفي بأحدهما، بأحد العددين، ستة وستة، نكتفي بأحد ستتين وستة. عند التداخل نكتفي بالأكبر. ما معنى نكتفي بالأكبر؟ بمعنى نجعل أصل المسألة في العدد الأكبر. هلك هالك وترك مثلا ترك زوجة وابنا، لا ماشي، بنتا وبنت ابن، نعم بنت وبنت ابن، عندهم النصف والثلث، عندهم النصف والثلث. إذا قلنا بأن الستة مع اثنين بينهما تداخل نكتفي بالستة، جعله أصل مسألة. نعم، إذا فقلت أن إذا كان بينهما تداخل نكتفي بالأكبر، إذا كان بينهما توافق، توافق نضرب وفق أحدهما في الآخر، يعطي نفس النتيجة. بمعنى ترك واحد ترك زوجة وترك بنتا، ترك زوجة وترك بنتا، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، واحد إلى اثنين، واحد إلى ثمانية، إذن عندنا مقامين اللي هو الثمانية والاثنين، وهذا في الحق ربما نختار هنا التداخل، لأن العدد الأكبر نعم مع العدد الأصغر الذي هو اثنين. نعم، أو نقول ترك مثلا نخلي مثلا في الزوجة ولكن معها ابن ومعها أم، هلك هالك وترك وترك زوجة وترك كذلك نريد مسألة فيها ثمن وفيها ثلث، استقلال أكثر، لا عفو، فيها ثمن أو فيها نعم بحيث نضرب أو فيها ربع ثلث، مسألة فيها ربع ثلث، ترك زوجة وترك أما، فعندنا في هذه النتائج الصورة، زوجة عندها ربعها والأم عندها الثلث، حقنا متبين الصورة كتبين. نعم، إذا قلنا هلك هلك وترك زوجة والزوجة ثلث الربع أو ثلث مع ثلث الثمن، نعم ثلث الثمن، ومعها كذلك هذا الأم السدس، نعم، وترك البنت التي لها النصف، إلى الستة والثمانية بينما التوافق، بينما التوافق الستة مع الثمانية، إذن عندنا الزوجة عندها واحد على ثمانية والأم عندها واحد على ستة لوجود الفرع الوارث، وكذلك لابن يرث ما بقي تعقيبا. إذن عندنا مقامين، واحد ستة واحد ثمانية، بينهما توافق، بينما توافق فنضرب وفق أحدهما في الآخر، وفق ثمانية بين مقاس مشترك أصغر وهو اثنين، بمعنى ثمانية إذا قسم على اثنين يعطي النصف، ستة إذا قسم على اثنين يعطي النصف، إذن فنقول ثمانية نصفها أربعة والستة نصفها ماذا؟ ثلاثة، نضرب وفق أحدهما في الآخر، نضرب الربعة في الثلاثة، ثلاثة عشر، أو نضرب نضرب الثمانية في الثلاثة، لا وفق أحد في الآخر ثمانية، عندنا أربعة أقلع. إما ثلاثة في أربعة
أو أربعة في ثلاثة،
قلنا قلنا السلسة
فقط 24 هنا شيخ 24 أصل المسألة،
عندنا عندنا ثمن واحدة ثمانية وواحدة ستة، إذن الثمانية نصفها أربعة والستة نصفها ثلاثة، هذا إذن نضرب الأربعة في الستة أو نضرب الثلاثة في الثمانية، إذن أعطينا نصف العدد، هذا يسمى التوافق. إذن عند التوافق نضرب وفق أحدهما في الآخر، وعند التداخل نكتفي بالأكبر، عند التداخل نكتفي بالأكبر، وعند التماثل نكتفي بأحد العددين، نعم. وعند التباين نضرب الكل في الكل، عند التباين نضرب الكل في الكل، كما لو مثلا وجدنا الربع مع الثلث، الربع مع الثلث عشرة كلها. إذن الزوجة مع الأم، نعم. إذن هلك هلك وترك زوجة، هلك هلك وترك زوجة وترك أما، طبعا الزوجة سوف ترث الربع واحد إلى أربعة، واحد إلى أربعة، والأم ترث كذلك الثلث واحد إلى ثلاثة، الثلاثة والأربعة ليس بينهما لا تماثل ولا تداخل ولا توافق، إذن بينهما التباين، التباين نضرب الأربعة في الثلاثة، أربعة في الثلاثة تخلص 12. إذن نقول أصل المسألة، أصل المسألة ماذا؟ 12. إذن أصل المسألة 12 هكذا. إذن 12 هذه تصلح لأن نخرج منها نصيب الأم ونصيب الزوجة، 12 لها ثلث ولها ربع، 12 لها ثلث، ثلث أربعة، نعم، ولها كذلك ربع الذي هو ثلاثة. إذن فهذا العدد الذي يجمع به النصيبين هو الذي هو أقل عدد يخرج منه نصيب الورث. إذن نعود إلى المسألة التي بدأنا بها، وهي هلك هالك ترك ماذا؟ ترك بنتا ورضا، وترك هلك هالك التي بدأنا بها هي ترك
بنتا وبنت ابن وأبا،
بنتا وبنت ابن وأبا. إذن نكتب يعني فروض هؤلاء، البنت نكتب لها واحد على اثنين، وبنت ابن نكتب لها واحد على
ستة،
نعم، والأب كذلك يكتب له واحد على
ستة،
إذن الستة والستة تماثل، بقي الستة والاثنين، الستة والاثنين، إذن الستة والاثنين يمكن أن نقول أن بينهما ماذا؟ توافق، ونقول تداخل، نعم التداخل بحيث نكتفي بالستة، إذن عند التداخل يعني نكتفي بالعدد الأكبر. إذن نقول أصل هذه المسألة، هذه المسألة متكونة من ابن من ماذا؟ من بنت ابن وبنت وأب. هذه المسألة أصلها، ما معنى أصلها؟ معناه أقل عدد تخرج منه نصيب كل وارث. إذن الستة هذا العدد يخرج فيه النصف، وفيه السدس، وفيه سدس آخر، فيه النصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة، وفيه السدس واحد، وفيه السدس كذلك واحد، إذن نخرج منه السدسان ونخرج منه النصف، فيبقى طبعا يبقى واحد اللي هو سدس ستة، هذا هو الذي كنا نقول فيه سابقا، هذا الباقي هو الذي إما أن نرده على الورثة وإما أن نصرفه في ذوي الأرحام، وهذه مسألة لا خلاف فيها. ولم يعني طبعا إذا لم يكن هناك من يأخذه بالتعصيب، إذا لم يكن هناك من يأخذه بالتعصيب، وأما إذا وجد من يأخذه بالتعصيب طبعا سوف يذهب إلى العاصب. نعم، هذه المسألة تسمى المسألة ناقصة. إيش معنى ناقصة؟ بمعنى أن السهام أقل من المسألة. عندنا السهام، عندنا مثلا سلسين، عندنا ثالث، ماذا بقي لنا؟ سلس، بقي سلس فاضل ليس عنده أحد، كالمعكس الذي عفوا كذلك يجد الأب. مسألة هذه يجد الأب، يجد الأب. إذن لو افترضنا أن الأب لا يوجد فتبقى ناقص، لكن قد يكون هناك كل ذوي الفروض يستغرقون معنا لا يبقون بعد المسألة شيئا، فهذه تسمى عادلة. نعم، والعائلة والتي أرادها المؤلف رحمه الله هنا هي التي عندنا ذوي الفروض يستغرقون المسألة، نعم، أو يستغرقون أصل المسألة، ويبقى منهم من لم يأخذ نصيبه. كأي مسألة يجتمع مثلا فيها نصفان مثلا وثلث، نصفان وثلث مثلا، فسوف يعني يبقى فيها عم نصيب. نعم، مثال نأخذ أمثلة. معلش واضح لأنها أخذها من فوق الجليد لباحث قرضية. إذن قلنا من المسائل، ونحن نتكلم في المسائل التي طبعا ليس فيها عول، ليس فيها عول بمعنى ليس فيها حاجة. ومعلش يعني أبين بأمثلة دارجة كي يتيسر لنا فهم ما نحن فيه. عندما نقول أصل المسألة الذي كنا فيه الآن نمثل لكل حال مثال نفسه، يعني هلك هالك وترك مثلا ما ترك من الورثة، فنحن عندما نقول أصل المسألة بمعنى مثلا لو ترك خبزة فقط، خبزة، هذا الخبز الذي بين أيدينا اليوم، وأردنا أن نتمكن من معلم أن نعطي لكل شخص نصيبه، فاجتمع لنا مثلا كما اجتمع في المسألة السابقة بنت ابن وأب وبنت، وتوصلنا إلى أن أصلها ستة. ما معنى أصلها ستة؟ مع هذا المثال الذي هو الخبزة بقى على ستة، معنى نمشي لهذه الخبزة ونقطعها ستة قطع ونقول لصاحب النصف هات ست قطع، هذا هو نصيب ست قطع، نصفها ثلاثة، نقول هذا هو نصيبك ست قطع. هذه نسميها ونعبر عنها بتعبير الشركة الأسهم، ست قطع من الأسهم، كل قطعة تعتبر سهم. إذن نقول لصاحبي النصف هاك ثلاثة أسهم اذهب بها، ونقول لصاحبي السدس هاك سهم واحد قطعة من ثلاثة اذهب بها. هذا الذي عندنا صاحب النصف والسدس الآخر كذلك، ونقول كذلك لصاحبي السدس الآخر هاك قطعة، وما بقي يأخذه الأب، يأخذه الأب على وجه التعصيب. هذا معنى ما قلنا، ويمكن كذلك إذا حاولت أن تفهم بهذه الطريقة إن شاء الله سوف يسهل عليك يعني ما بعدها أكثر أي شيء. يعني إذا قلنا بأننا أصله كذا، ما معنى أصله؟ بمعنى أننا يعني جعلناه قطعا بحسب العدد. إذا قيل بأن هذه المسألة أصلها 24، من هذه الخبزة نقطعها 24 24 قطعة متجانسة متساوية، مش مجرد قطعة فقط التي تكون قطع متجانسة، بمعنى لو أمكن أن نزنها مثل هذه الدم 100 غرام، هذه 100 غرام، هذه 100 غرام، كل قطعة نقسمها على 24، نعطي لصاحب الثمن ثمنه منها، ونعطي لصاحب الثلث ثلثه منها، ونعطي لصاحب السدس ثلثه منها. نعم. نعم. لا، العول إنما يدخل ذوات السدس فقط. نعم. كل ذات السدس تنتهي، كل ذوات السدس بمعنى الثلاثة لا يدخل العول، الاثنين أصل لا يدخل العول، إذن يدخل العول في الستة، هذا شوف الأشياء يدخل العول في الستة، وتعول هكذا إلى عشرة، تعود إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة، واثنى عشر كذلك تعود ثلاث مرات إفرادا، والأربعة وعشرين تعود كذلك مرة واحدة. هكذا يعني الذي يعول هي ذوات السلسة وصف الأشياء العود. لكن الآن نأخذ تمارين على التأصيل، تمارين على التأصيل، قلنا أمامنا التصحيح وأمامنا مازال كذلك العود. جيدا، نحن الآن إن شاء الله إذا تمكننا من التأصيل سوف كذلك يهون علينا التصحيح صحيح المسائل، وسوف يهون علينا كذلك مسألة إذا عالت كيف يعني نعطي الأرصبة منها ولو هي عائلة، وعائلة لكل حال ما دمنا نحن نتكلم هنا نعطي فكرة مسبقة عن العول ما هو. إذا قلنا مثلا بأن المسألة أصلها ستة وتمكننا من إعطاء نصيب كل وارث نصيبه كاملا كاملا، حتى ربما بقي لنا سهم، ليس هناك عاصم، بقي سهم هكذا سهم، حتى بقينا نبحث من يأخذه، هل نرده، هل نعطيه إلى ذوي الأرحام. هذه مسألة هي في طرف والعول في الطرف الآخر، بينهما المسألة العادلة، العادلة بمعنى يقولوا مثل الشعب يقولوا ضد الراس ضد الشاشة، يعني جاءت المسألة أصولها يعني متناسبة متعادلة مع أصحابها، من أخذ كل واحد نصيبه من غير أن يبقى شيء فاضل، وأما العول فهو العكس، هي زيادة في السهام ونقص في الأصل، زيادة في السهام ونقص في الأنصيب. مثال أننا قلنا أن مسألة من المسائل وجدنا فيها نصفين وثلث، نصفين وثلث، لا شك أن مسألة فيها نصفين وثلث بمعنى فيها واحد إلى اثنين وواحد إلى ستة، أصلها من أين يكون؟ ستة. طبعا سوف نقسم هذه الخمزة على ستة أسهم، نصفها التي هي ثلاث أسهم نعطيها مثلا للبنت، ها أعطيها الأخت الشقة مثلا، والنصف مثلا نعطيها للزوج، إذا يبقى الأبناء غير المتعطيق، هذه مثلا أظن الأخت لا تريد معنا، نقول مثلا بنت وزوج وأب الزوج بنت وأم، ولكن نصف وزوج يبقى أتلعب. أنا أريد العول بنتون يثنى بتأخذ الأخت لفلت نصف، وأنها تأخذ بنت نصفها ما بقيت أخذ الأخت، ولكن نحن نريد كذلك من يبقى له نصف، قال نصف نصيب، من يبقى له نصيب. نعم. إذا المهم مع كل حال نتصور نظريا لعلنا حتى نصل إلى مثالها. نعم معليش عبد الكريم، عبد الكريم السلام عليكم.
السلام عليكم. مش مسألة تمام فقط نظري وفق أحدهم في الآخر.
عبد الكريم ماذا؟ بكلم عندك مشكلة في اللاقط ربما. سلامك
شيخنا أحسن الله عليك. في مسألة التوافق
نعم
قلنا نضرب وفق أحدهما في الآخر، شيخنا لم أفهمها جيدا أو أعدتها بارك الله فيك.
نضرب وفق أحدهما في الآخر، نحن مثلنا للثمن والسلس، عندنا صاحب الثمن وعندنا صاحب السلس، المقامان اللذان عندنا هما الثمانية والستة، الثمانية والستة بينهما توافق، توافق معناه وجود قاسم مشترك بينهما، نصف الثمانية والأربعة نضربه في ستة، أو نصف الستة نضربه في الثمانية، الناتج نفسه، ونضرب مثلا نصف الثمانية وهو الأربعة في الستة يعطينا 24، أو نضرب الثلاثة نصف ستة في الثمانية يعطينا 24، فتكون 24 هي أصل كل مسألة فيها ثمن وسدس، 24 يخرج منها الثمن، ثمنها ثلاثة، ويخرج منها السدس، وسدسها سدسها كم؟ أربعة، سدسها أربعة. وهذا هو مكرر.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، نعم، جزاك الله خير.
نعم 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 علاش عندي مثال آخر هنا له مثال عندنا بالنسبة لمسألة العائلة، لو مثلنا لها مثلا ب هلك هالك وترك أختين، أختين لغير أم وزوج وإخوة لأم، أختين لغير أم، كيف لو أنا أختان شقيقتين مثلا أو أختان الأب، أختان مثلا يكتب أختان شقيقتين، هلك هالك وترك أختان شقيقتان، وتركت كذلك أو وتركت في مظهر الأنثى، وتركت زوجا، وتركت إخوة لأم، هذه مسألة تمثل بهذه العود، وإن كان في حقه الآن العود ما دخلناه، ولكن فقط أريد حتى تأخذوا صورة قلت مسبقة عنه كيف هو العود وما هو العود. العام هلك هالك وترك أختين، أختين لأب أو أختين شقيقتين، وترك كذلك عفوا ترك أختين شقيقتين، وترك وتركت زوجا، وتركت كذلك إخوة لأم، عفوا أختين أختين لغير أمي وزوجا وإخوة لأم، هكذا قلت. نعم. إذن هذه الصورة إذا أردنا نكتبها نكتب أختين لغير أم من أختين شقيقتين، ماذا نكتب؟ اثنين على ثلاث. ونكتب كذلك الزوج له واحد على اثنين نصف، وإخوة لا ما نشوف إخوة لأمه سوف يرثون الثلث واحد إلى ثلاث. إذن عندنا المقامات التي عندنا فيها الاثنين وفيها الثلاثة وفيها الثلاثة، أظن هذا واضح. إذن الثلاثة والثلاثة بينهما تماثل، نأخذ ثلاثة، ثلاثة والاثنين بينهما تبال، إذن بين الثلاثة والاثنين تبال، ماذا نفعل؟ الضرب، عندنا الضرب، نضرب الثلاثة في اثنين، إذا نضرب الثلاثة في اثنين يكون ناتج ماذا؟ إذن نقول أصل هذه المسألة ستة، أصل هذه المسألة ستة. ما معنى أصل هذه المسألة ستة؟ هذا العدد الذي هو ستة هو أقل عدد تستخرج منه النصف وتستخرج منه الثلثين وتستخرج منه عندنا وتستخرج منه الثلث، أقل عدد معنى الذي تجد تحته عدد يفي لك بهذه الفروق لا تجد إذا تساوي طبعا إلا الخمسة والأربعة أو إذا أقل عدد عندك. ما معنى أقل عدد؟ يمكنك إذا أردت أن لا تهتم بتقليل العدد أنك تستخرج من كل مضاعفة ستة، 12 فيها ثلثين فيها ثلث فيها 24 كذلك تستخرج منها، ولكن نحن أقل عدد اللي هو تقليل الحساب. إذن ستة ستة نعم. إذن ستة نعم، وجدنا فيها نصيب الأختين اللي هو الثلثين، الثلثين اللي هما أربعة، ثلثين وأربعة، ثلث ستة اثنين، ثلث ثاني اثنين، إذن ثلثين أربعة. ونصيب كذلك وجدنا فيها نصيب أيضا ماذا؟ الزوج اللي هو النصف نعطيه ثلاثة، وبقي ماذا؟ نصيب الإخوة لأم الثلث، إذن لم يبقى في أصل المسألة. إذن فهذه المسألة كما رأيتم ولزاما نرجع كذلك للخبز، خبز قسمنا على ستة أسهم، ستة أسهم أعطينا منها للأختين الشقيقتين أربعة أسهم، قسمناها أعطينا الزوج أيوة الزوج ونسبه لم يكتمل بعد، وأما يعني الإخوة لأم فهذه المسألة تسمى مسألة العائلة، العائلة معناها أنها أسهمها أقل من فروضها، هذه تسمى عائلة. ما هو العمل؟ العمل فقط نعود إلى أنصبة ونأخذ منها شيء قليل لتكوين أنصبة لهؤلاء الذين يعني نصيبهم لا بد أن يأخذوه، لا بد لأنه مفروض في كتاب الله عز وجل، وهذا قلت سوف نأتي. المهم على كل حال هذه الصورة مسبقة أولا عن ما معنى العود، ربما يعني مقارنة مع المسألة العادلة والناقصة لفهم معنى. ونبقى على كل حال نمثل لأمثلة وافية كافية للتأصيل، فنتأكد بأننا فهمنا ما معنى التأصيل. عندما تعطى لك مسألة في التركة ويقال لك أصل لهذه المسألة، أو أعطنا ما هو الأصل الذي نستخرج منه فروضها، هذا هو أول شيء نبدأ به ثم التأصيل. وهو ربما نعم هم يقولون التأصيل مثل المسألة، ولكن نقول التأصيل بالنسبة لباب الشفاهي كله، بمعنى من لم يبدأ من هذه البداية ربما يشكل عليه بعد ذلك ما معنى العون، نعم ما معنى التصحيح الذي سوف نأتيه كذلك، كله يبنى على التأصيل، كله يبنى على التأصيل. نعم إذن هذا هو التأصيل، معناها أنك تستخرج أقل عدد، هذا العدد هو الذي تخرج منه ماذا؟ أنصبة كل واحد من الورثة، على أن الأصول عندنا ما أشد لك بحث فقط هكذا، عندنا أصول معدودة، الأصول معدودة هي الاثنين، ذكرنا ولا نذكرها قبل نطلع انت بحفظ معك الماضي. طيب معلش اذا لم نذكر الاصول معلش نذكر الاصول الان. 2 3 4 6 8 12 24 هذه الاصول هذه الاصول. بقي اصلان مختلف فيهما، هل هما مصحان ام اصلان حقيقه؟ هل هما وهو 18 و36 وفي الحق ربما الراجع انهما ليس اصلان وانما مصحان. ما معنى مصحان؟ بمعنى وربما لا نكاد نسمع منه في لا نسمع بهما الا في مسألة الجد مع الاخوة فقط، الا في مسألة الجد مع الاخوة فقط ولا نسمع غير هذا. لذلك فربما يعني لعله الراجح لعله اقول الراجح انهما مصحان. واما الاصول فتبقى هذه التي ذكرناها 2 و4 و3 و4 و6 و8 و12 و24 هذه الأصول سبعة. وفي الحق هي 6 هي إذا هي 7 لأنه ممكن واحد يقول لك مخرج الثلثين مخرج الثلثين ومخرج الثلث واحد ثلاثة تصلح لي لما كان في الثلثين وما كان في الثلثين. إذن فهذه 6 أو 7 أصول هذه 7 أصول هي وحدها. نعم بمعنى لو حاولت مثلا أنت يعني تخرج عن يعني قواعد الفساديين في الشركة مثلا تقول أنا أستطيع أن أخرج لك هذا الثلث والثمن عندي واحد العدد الثاني نقول لك ما هو؟ نحن على كل حال الثلث والثمن إذا اجتمع لنا مسألة ما نقول لك نحن لا نستطيع أن نخرجه إلا من 24 عندنا 4 ما تصلح 8 ما تصلح 12 فيها 3 ما فيها 8 إذن ماذا بقي؟ 24 كانش عدد أقل من 24 تخرج منه الثلث والثمن مع إلا إذا بغيت دير واحد طريقة متعبة خرج دير أصل خاص بالثمن وخاص بالربع هذا ما يعرف ما معقول. نعم 8 تصلح لإخراج الثمن لكن بس لإخراج الثمن. إذن العدد أقل عدد يخرج منه الثلث والثمن هو 24. أنت تقول أنا مضاعف 24 مضاعف 24 اللي هو 48 مثلا 42 نعم فلك تستطيع ولكن كثير من الشباب على مسبق يمكن أن تخرج ما هو أكثر من ذلك لكن نحن نقول أقل عدد هذا هو معنى التأصيل أقل عدد تخرج منه نصيب كل وارث هذا هو الذي يسميه الأصل. إذا نبقى على هذا نبقى على هذا نعم ونتجه نعم ونبدأ كذلك في المسائل كل هذه المسائل سوف نبدأ نطرحها على بعض من هو حاضر ونقول له نعم أن تبحث لها عن حله. نعم إذن أولا نبدأ بحل مسألتين وثلاثة. دائما أننا في المسائل غير العائلة ليس فيها هذه المسائل فلا يبقى واحد يشتت الذهن. المسائل التي سوف نذكرها كلها ليس فيها عول وإنما هي إما ناقصة وإما عادلة. مثلا لو هلك هالك وترك أما وشقيقتين إذا ترك أما وشقيقتين أم كم ترث؟ للأم ترث ماذا؟ الثلث. الشقيقتين يرثان يرثان الثلثان. إذن عندما نريد أولا هذه المسألة أول شيء نريد أن نصل إلى حلها هكذا نفعل نكتب ونحن مبتدئون على كل حال نكتب الأم ونكتب أمامها نصيبها، أم ونجعل نصيبها أمامها الذي هو ماذا؟ السدس. السدس عم. إذا ترك أما وأختين، أبو قادر المدن ترك أما وأختين.
تمام.
قلنا الأم لها. قلنا الأم لها السدس، هي هنا محجوبة أم لا؟
شيخنا محجوبة حجم نقصان شيخ.
إذن حجمها من؟
شيخ حجمها الأبناء.
ما عندنا أنها أبناء.
شيخ ما سمعت مليها من فضلك.
قل من الذي حجبها عن فرضها؟
يعني بارك الله فيك، من مع الأم؟ ما سمعت من معها.
قلت مع الأم أختان شقيقتان.
الشيخ لا لم يحجبها أحد،
ولكن هي السدس. ما هو نصيبها أصلا؟
نصيبها ثلث.
إذن السدس ما إيش محذوبة؟ السدس
الشيخ تأخذ الأم تأخذ الثلث. تأخذ الثلث
الثلث هكذا. أه؟
شيخ
نعم.
شيخ حجبها الأخوات الشقيقتين.
إذن حجبها الأخوات. نعم. إذن تأخذ السدس ويأخذ وتأخذ الأختان شقيقتان ثلثين. نعم. كيش كريمو، ما هو أصل المسألة؟ ووضح كيف توصلت إليه.
أصل المسألة يا شيخ، السلام عليكم.
السلام.
أصل المسألة من ستة، يعني مقام نصيب الأم هو ستة، ومقام نصيب الأختين هو الثلثين هو الثلاثة، والستة والثلاثة بينهما تداخل.
بين الستة والثلاثة بينهما تداخل. أحسنت، هذه الطريقة العلمية للتدرج إلى الوصول إلى الأصل. أولا نقول هكذا بهذا التعبير. نعم. قال نصيب الأم مثلا عندنا هنا واحدة على ستة، ونصيب الأختين اثنين على ثلاثة. إذن عندنا مقامان هو ستة وثلاثة. ستة والثلاثة ما هو الذي بينهما من نسبة؟ ليس طبعا تباين، وليس تماثل، وليس توافق. حتى وين توافق ممكن نفضل عليه التداخل، فنقول بينهما تداخل. عند التداخل جيد أن الإنسان يرتب هذا الترتيب حتى يكون هو واضح لدينه، ويوضح كذلك ربما لمن لا يزال لم يفهم من معنى. فيقول عند التداخل ناخذ العدد الأكبر وهو عندنا هنا الستة. إذن أصل المسألة ماذا؟ ستة. الستة هو مخرج للثلثين ومخرج كذلك للثلث. إذن ستة عدد فيه سدس وفيه ثلثين. إذن فتأخذ الأم، نعم قاتل،
فتأخذ الأم واحد من ستة.
واحد من ستة سدس. نعم.
ويأخذ الأختان الشقيقتان أربعة من ستة.
إذن يأخذ ثلثين أو أربعة من ستة، ويبقى كذلك ماذا؟
واحد.
يبقى كم؟ واحد. إذن يبقى سدس واحد هو الذي نتكلم عليه في الرد أو في ذوي الأرحام. نعم. هكذا بهذه الطريقة قلت، يعني المحاول أو يحاول أن يجيب كل من نعم طرحنا عليه سؤال. عندنا كذلك هلك هالك وترك بنتين وأبوين. هلك هالك وترك بنتين وأبوين نذير. هلك هالك وترك بنتين وأبوين. أفصل لي هذه المسألة.
نعم شيخ واحد هلك هالك وترك
أبوين نعم شيخ هلك هالك وترك بنتين وأبوين
بنتين وأبوين نعم
بنتين نصيبهما
الأبوين السدس الأبوين السدس والبنتين الثلثان
إذن البنتان لهما الثلثان نعم والأبوين لهما
والأب
لكل واحد منهما
الثلثان
كل واحد منهما السدس
كل واحد منهما نعم
طيب إذا وافق على نفس الطريقة السابقة
نعم
وافق لا أصل المسألة
واحد إذن واحد واحد على ستة واحد على ستة قلوا شيخ واحد على ستة يا شيخ
بالنسبة للأبوين نعم تقول واحد على ستة واحد على ستة نعم صح
نعم والثلثان قلنا واحد على اثنان
الثلثان اثنين على بنتان اثنين على ثلاثة
اثنين على ثلاثة نعم
نعم إذن عندك المقامات كم
أصلا
عندك المقام
مختلفة إذا المقامات ستة وثلاثة
إذا المقامات عندنا ستة وثلاثة ستة
إذا تداخل
إذا فيكون تداخل ما هو أصل المسألة أصل المسألة
ثلاثة شيخ
أصل المسألة ثلاثة وهل المسألة فيها الثلاثة فيها السدس
لا يا شيخ
إذن أصل المسألة ما لا عندك ستة وثلاثة قلت تداخل صحيح إذن التداخل قلنا نكتفي بالعدد أكبر نعم إذن نأخذ العدد الأكبر الأكبر عندنا هو
الأكبر
وهو
نعم
العدد الأكبر هو
أصل المسألة
ما هو
ستة
إذن العدد الأكبر هو ستة فهو أصل المسألة نخرج منه ثلثين وكذلك نخرج منه سدس وسدس نعم إذن كذلك نخرج منه سدس وسدس نعم مسألة عادلة هذه المسألة نعم هي من المسائل التي قلنا فيها عدد الأسهم على عدد رؤوس في الشركة نعم محمد رقادي موجود عندك السلام عندك بنت وبنت ابن وام عندك بنت وبنت ابن وام افصل لهذه المساله
نعم البنت النصف
نعم
وبنت الابن السدس تكمل الثلثين
نعم
والام السدس اللي يشفع الوارث
إذن الام السدس لانها ماذا
يشفع الوارث
ماذا حجبت إذن حجبت
عن
الثلثين إذن عندنا هنا المقامات ماذا فيها فيها واحد الى اثنين وفيها واحد على ستة وكذلك واحد على ستة أيضا
درست الأم لها.
إذا عندك ماذا؟
لا عند عند اثنين وست متداخل.
إذا أحسنت، إذا هذه الطريقة كذلك نعم. إذا تنظر بين الاثنين والستة وتنظر ما هي النسبة التي بينهما، فقلت ماذا؟
تداخل.
تداخل. على أنه يمكنك أن تقول كذلك توقع. إذا تداخل، إذا تداخل عند التداخل ماذا تأخذ؟
أخذ أكبر العدد وهو ستة.
أخذ عددك وهو ستة. إذا ستة سوف تخرج منه ماذا؟ نصيب.
نصيب كل وارث نعم. النصف من ستة ثلاثة.
نعم.
والسدس من السدس واحد. والسدس من السدس واحد. يعني المسألة هنا تبقى يبقى واحد.
نعم. إذا فهكذا. هلك هالك أو هلكت هالكة وتركت زوجا وأما. محمود محمود هلكت هالكة وتركت زوجا وأما. أصل هذه المسألة
أمشي.
هلكت هالكة وتركت زوجا وأما.
الأم ثلث
نعم.
والزوج النصف
نعم.
يعني المسألة من ستة.
إذن عندك مقامين، واحد أحدهما اثنين والثاني ثلاثة. ماذا فعلت إذا قلت ستة؟ ماذا فعلت؟
عدد المنظر العدد المشترك بينهما.
لماذا ضربت أنه بينهما النسبة؟
يعني يعني التسمية شيء فقط راح أتذكر.
أنت الآن مثلك مثل شخص نقول مثلا ما هو جمع الكتاب يقول كتب. لماذا قلت كتب؟ ما يستطيع في قاعدة مثل مجمع الكتاب أن مكان كذا يمكن أن يكون هذا مثلا ولا إلى آخره، لكن نحن نريد هذه الطريقة العلمية التي بها نصل. قلنا أنك أولا توضح تقول عندنا مثلا عندنا في مسألة هذه زوج يرث النصف يكتب واحد إلى اثنين والأم الثلث واحد إلى ثلاثة، عندنا مقامين لهما اثنين والثلاثة بينهما تباين، عند التباين نضرب أحدهما في الآخر فنضرب اثنين في الثلاثة يخرج عندنا ستة، إذا ستة هو أصل المسألة وهكذا. هذه الطريقة قلت التي ونحن الآن في هذه المرحلة من هذا الكتاب نحب أن يعبر مثل هذا التعبير
قريبنا. نعم نعم شيخ، بينهما تباين نضرب الاثنين في الثلاثة يعني تكون أصل المسألة ستة.
نعم.
فللأم نصيبين سهمين وللزوج ثلاثة ويبقى سهم يعني يرد على أصحاب الفروض.
نعم.
من الورث.
نعم. هلك هالك أو هلكت كذلك هالكة وتركت زوجا وأما وأبا مصطفى بالولاد. هلكت هالكة وتركت زوجا وأبوين. وتركت زوجا وأما وأبا.
نعم
مصطفى كأنك صوتك بعيد، حاول أن تقترب أكثر.
نعم شخدك الزوج يأخذ النصف.
الزوج يأخذ النصف نعم.
ترك أما وأبا.
وأما وأبا نعم.
لكل واحد منهما الثلث.
لكل واحد منهما ماذا؟
ثلث.
ثلث الأب يأخذ ثلث.
الأب يعني يأخذ نصيبه ثلث ويستطع في ثلث.
لا لا عليش لكل على هذه المسألة، أنا وجدت فقط أنك عليك تصل إلى حلها حسب ما عرفت شلون، ولكن مسألة مسائل تلك على كل حال المسائل كنا نريد أن نجمعها. روين هذه لأنه نحن على قواعد عندنا نحن نعطي الزوج النصف، سوف نعطي الأم ما يظهر نعطيها السدس، والمسألة من ستة قلنا نثبت كل اثنين من ستة، والأب سوف يأخذ ما بقي، طبعا الباقي هو واحد، إذن سوف يكون الأب يأخذ أقل من يأخذ الأب أقل من الأم، لذلك هنا أهل الشركة هذه المسألة ما هو مسألة هكذا. أهل العمالية أو الغراوين، الغراوين الغراوين اسم الغراوين. إذن قلنا هذا في هذه السورة يقولون أن الأمة تأخذ الثلث، ولكنه في الحقيقة ثلث ما بقي، ليس الثلث من مال كل شيء، لأنه كأنه هناك قاعدة تقول كل أنثى ذكر أنثى يديان من جهة واحدة، فليذكر مثل حظ الأنثيين. إذن خوفا من مخالفة هذه القاعدة فقالوا في هذه السورة، إذن هذه المسائل تحفظ هكذا فقط ليس فيها قياس، بل هي الأولى
مسألة شاذة يا شيخ.
أه
مسألة شاذة
هكذا نقول بالتعبير شاذة، أو نقول مسألة، مسألة معناها مسألة لها حل خاص يحفظ هكذا، يعني غير جار على ما كنا عليه من القواعد، لأن لو أجرنا القواعد السابقة لم نلتفت هذه الالتفاتة، ومباشرة سوف يقول أحدنا وهو ليس مخطئ طبعا إلا يكون له علم بها، فيقول مباشرة أن الأمة سوف ترث اثنين من ستة، والأب سوف يرث ما بقي، وهو طبعا الباقي معلوم أنه واحد، إذن سوف يكون الأب أقل من نصيب الأم، وهذا خلاف ما تفتح بهذه المسألة. ثم الغراوين، الغراوين بأنها فقط تضع في مكان الزوج الزوجة وتصير كذلك نفسها. تفضل يا أستاذ. لا الاسم الغراوي، الغراوي نعم الأم لها ثلث باقي، أو في مسألة الزوجة تصير من أربعة، تصير من أربعة سوف يأخذ الزوجة تأخذ ربع واحد أربعة، وكذلك ثلاثة تأخذ ثلاثة أربعة. نقول في حقا نحن عندما نعلم بأنها هذه المسألة الغراوي مباشرة ينصرف ذهننا عن تلك القواعد، كما لو قال لك مثلا في النحو، أنت لو قيل لك مثلا الفعل أخذ الأمر منه، الأمر منه، إذن سوف تقول أنت بناء على ما علمته من صياغة الأمر من كل فعل نظر هذا الفعل، سوف تقول لنا وأخذ وتجادل عليه، وطبعا ربما أنت ليس في ذهنك أنك أخذ هذا الفعل، لا فعل يعني له حال خاصة، سوف تقول له أخذ هكذا تقول، كما تقول كما تقول في أي فعل مثلا من الأفعال أنك تأتي به نعم مجزوما، ثم تقول حرف مضارعة، وإذا رأيت حاجتك إلى شيء بها حاجتك إلى بها من رأيت أنك محتاج إلى فتقول تأتي لنا تقول أخذ هكذا، سوف تقول نقول لك أسمح هذا الفعل، ومعه كذلك مر، ومعه كذلك كل، هذه غير مندرجة تحت القاعدة الحالية. كذلك هذه المسألة مسألة لها حل خاص خارج عن القواعد، وهو أيضا ينسجم مع قواعد أخرى، ليس من أخذ قال منها حل هذا خارج القواعد صح، ولكن أيضا كأنه هنا ازدحم في قواعد فقط. نعم قاعدة تقول مثلا أن كل ذكر وأنثى يدليان من جهة واحدة فالذكر مثل حفظ الأنثيين. فهنا الأم والأب أم الميت هذه وأبو الميت ذكر وأنثى مع ذلك إخوة الأم. إذن فمن المفروض أننا نطبق فيما القاعدة للذكر مثل حفظ الأنثيين. المفروض أن الأب لا يكون أنقص نصيب من الأم ويجي معه أنثى وذكر. ف لا نخالف هذه القاعدة كأنهم يعني عملوا هذا الله أكبر. ها ما أقول لك كذا أقول لك هذا هو المشهور متعلم في هذه القاعدة. نعم إذا قلنا كذلك هلا سورة هذه يرث الأب سوف يرث اثنين لأنه يعني الأم ماذا سوف نقولها؟ نقولها ثلث من الثلث ولكن ليس الثلث من ما يكون خمسة وستين فقط ليس عندها الثلث ولكن الثلث من الباقي من الباقي باقي ثلاثة ثلثها واحد ويبقى الأب تعصيبا ونخرج من المعضلة التي هي كونها الأب وأم وهي ثلث نعم كذلك نعم لكن إذا كان في محل الزوج زوجة نعم تليه إذا كان في مكان الزوج زوجة نعم سوف نغير أصل أو نقول أصل من أربعة تأخذ الزوجة ربع وهو واحد ونصيبها ربع وتبقى ثلاثة تأخذ كذلك الأم ثلث الباقي بقي ثلاثة تأخذ أم ثلثها وهو أيضا واحد ويبقى اثنين منها ما اسم الغراوي طبعا أترك أحد الزوجين ولكن أحد الزوجين ولكن يختلف نحن نأصلها لا نحن نأصلها ثلاث من الستة وثلاث من الستة وأربعة عندما تدخل أحد الزوجين بعد ذلك لو لك تفصل تقول إن الزوج وإن الزوج إذا قلت تركت زوجا فتكون أصل مسألة من ستة وإذا تأخذ وترك هلك وترك زوجة سوف يكون أصل من أربعة ها لما تكفل ستة من ستة
شيخ أصل المسألة هنا من أربعة شيخ ولا من 12
ما أيهما
لما تكون الزوجة ربع
إيه
يكون من 12 شيخ أصل المسألة
لا قلنا إذا عاملناها على أنها مسألة واضح
نعم شيخ
سوف لا نقول ابتداء يرث يرث الزوج الزوجة ترث ربع على واضح على كل حال لكن لا نقول أن الزوجة سوف ترث الثلث لو قلنا هذا سوف نتصوره من 12 نعم لأن سوف يكون عند المقام 4 و 3 4 3 12 نعم ولكن نحن نريد أن نقول الثلث ليس ثلث المال كله ثلث الباقي
الباقي نعم جزاك الله
خيرا ولذلك نتصور أن هذه مسألة قلت إذا عملنا فيها القواعد سوف لن نجيب ربما نجيب في هذه المسألة وما في غيرها الحق يعني تأصيلنا صحيح لكن في هذه المسألة لابد أن نحفظ لها قواعدها فقط نعم شو قلت مثلا مسألة أخذ الأمر منها إذا يعني نزلت عليه قواعد معمولة في نظائر سوف تقول تأتي بفعل لم ينطق به لم تتكلم بها ها؟ أصل المسألة الأخر ربع، وأسوأ ثلاثة زوج ستة. صح هكذا. غراوين مثنى، غراوين مثنى، غراوين تسمية غراء، والغراء من كأنه يعني نقول مثلا غرة الشهر أوله، والأصل غرة بياض في الفرس، يعني ترك أنها تشير إلى نفسها بحل خاص. شيء تقول ذاك بالطريق غراوين مثنى من عين ما تكون مع الزوج مسألة، وأن يكون مع الزوج مسألة، هذه أصلها ستة وهذه أصلها أربعة، لكن مسألة لها حلها الخاص. إذا أخذ عنها لقواعد تلك ربما يعني نخطئنا. معلش نزيد مسألة أخرى، وممكن باقي مسائل أمليها فقط ليؤتى بحلها في الحلقة القادمة. إذن المسألة التي نحكم بها كذلك وهي مسألة ما إذا هلك هالك وتركت زوجا أو قلنا لا تتكلم في مسألة أخرى، ليش هلكت أو هلك هالك وترك زوجة وأما وابن هلك هالك وترك زوجة وأما وابن هلك هالك وترك زوجة وأما وابن هارون أجب أرسل مسألة أولا السلام عليكم هلك هالك وترك زوجة وأما وابن زوجة ما هو نصيب الزوج؟
نصيب الزوج نصيب الزوج الثمن
ثمن
كم نصيب
نصيبه واحد على
واحد على ثمانية
ونصيب الأم
ونصيب الأم السدس واحد على ستة
سدس محزوبة ولا غير محزوبة نصيب الأم هارون ولا تجلس تفكر هارون
بمعنى التوافق السلام عليكم
عليكم السلام
تسمعوني شيخ
نعم نعم
الزوجة الثالثة الثمن واحد على ثمانية والأم
وليد حمودي يبدو أن هارون ربما
السلام عليكم
السلام عليكم
شيخ عندي انقطاع يعني أحيانا ينقطع الصوت
نعم واسف ينقطع عند الأم فقط
شيخ الأم ترث السدس بوجود الإبن والإبن يرث الباقي تعصيبا
الأم محجوبة عن
محجوبة حجب نقصان محجوبة عن الثلث
عن الثلث نعم لوجود
فرع الوارث الإبن
إذا مثل هذه التعليلات مطلوبة عندما يكون تكون مسألة تأجلها يجب أن يشير الواحد إلى مثل هذه التعليلات نعم وهو يتكلم على أي مسألة. طيب واسم. نعم.
عندنا نسبة التوافق.
كيف توصلت إليها؟
لأنه بين 8 و6 يعني عامل مشترك.
إذن بين 8 و6 توافق. نعم. إذن بين 8 و6 توافق. عند التوافق ماذا تعمل؟
نضرب أحدهما في وفق الآخر.
نعم. إذن وفق 6 الذي هو
3
تضربه في
8
أو 4 تضربها في 6 ويكون الناتج
24 أصل المسألة.
فأصل المسألة 24. إذن 24 الأصول. إذن مهم جدا أننا نعرف أن الأصول لا تكون إلا التي ذكرناها. الأصول هي 2 3 4 6 8 12 24. الأصول متفق عليها، وقلنا الذي مختلف فيه هو 18 و36، والخلاف بينهما هل هما أصلان أم صحان. سوف نبين ما معنى العبارة. إذن أصل المسألة من 24، بمعنى 24 فيه هذا العدد هو أقل عدد، هذا معنى كلمة أصيل، أقل عدد تجد فيه فروض كل واحد من ورثة. إذا عندنا من أراد الثمن فيه الثمن، ومن أراد كذلك السدس فيه السدس. إذا لا يوجد عدد أقل من 24 فيه ثمن وسدس، هذا معنى التقسيم. نعم. إذا واصل التقسيم،
فتأخذ الزوجة 3 من 24،
تأخذ الزوجة ثمن 24 وهو
3
وهو 3. نعم.
وتأخذ الأم سدس 24 وهو 4.
نعم.
والابن يأخذ الباقي وهو 17.
إذن يأخذ الباقي تعصيبا وهو 14. إذن معنى 24. بمعنى كذلك نأتي مثلا بالمثال الذي كنا يعني نسهل به وهو الخبزة، تقسمها إلى 24 سهما فتعطي 3 منها الذي هو الثمن تعطيه للزوجة، وتعطي 4 منها الذي هو السدس تعطيه للأم، وما بقي من 17 سهما تعطيها هذه للمعصب الذي هو الابن. وهكذا
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نعم ومعروفة. إذن وندخل اليوم نعم على الشوكاني رحمه الله في كتابه الضراري المضية، قال: وأما ثبوت العول، وأما ثبوت العول عند تزاحم الفرائض، فذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به إلا بالمصير إليه. إذن هنا مسألة من مسائل التالت كذلك تسمى العول، العول سوف نعود إليه. وقد أوضحت هذا في مسألة مستقلة. إذن الشوكاني رحمه الله رسالة مطبوعة مفردة، ومطبوعة كذلك مع مجموعه أيضا، مجموع الأعمال التي الشوكاني رحمه الله مع هذه الرسالة، ومجموعة كذلك رسالة مستقلة وهي التي بعنوان إيضاح قول في إثبات مسألة العود. قال: ودفعت جميع ما قاله الناس للعول. وهذا بالحق قبله، قبل أن نتكلم عن العول نتكلم على مسألة مهمة قلنا في باب التركة، وهذا هو أوانها في الحق. بعد أن عرفنا مسائل مهمة جدا من هذا العلم الذي هو علم الفرائض، أن الوارث يرث بإحدى طريقتين، هما طهر ما بإحدى طريقتين هما إذن إما أن يرث بالفرض نعم وإما أن يرث بالتعصيب نعم إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب نعم الإرث كذلك بالفرض الإرث بالفرض والتعصيب يفرق بينهما نعم إذن الإرث بالفرض كلمة فرض معناها مقدر نصيب محدود نصيب محدود نعم لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون أو بحزب المدفع فقط إذن هذا هو الذي يسمى الفرض وأهله هم الذين نص الله عز وجل على أنصبته في القرآن الكريم أو كما جاءت السنة في نصيبة نصيب جدة إذن هذا هو الذي يسمى ماذا الفرض فرضا وقسم الثاني نعم إذن التعصيب التعصيب قلنا أن التعصيب نعم يرث به من ليس له فرض مقدره من القرابات وهو الذي نص عليه كذلك في الحديث ألحقوا نعم من هذا الحديث نعم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى أولى أقرب رجل ذكر هذا القرب كذلك قلنا أنه حمزة باعتبار جهاته واعتبار كيف نرتبه باعتبار جهاته القرب على أي ناحية إذا قلنا فلان قريب هل لا يمكن أن نقول مثلا ذكرنا أن قسمناه إلى فروع إذن فروع وأصول وحواش هذا هو فلأولى رجل ذكر الفروع أقرب أولى من الأصول نعم والفروع والأصول أولى من الحواش وإذا اتحدت الجهات كذلك فنلاحظ من هو أقرب إذا اتحدت الجهات كلهم كانوا فروع ابن مع ابن طبعا الابن مقدم جد معه أب طبعا الأب مقدم إخوة مع أبناء أخ شقيق كذلك مع أخ لأب إذن فهذه الأولويين فلأولى رجل ذكر إذن هكذا الاسم وذكرنا منهم الذين يرثون بالفرض وذكرنا أنواع الفروض وذكرنا من يرث بالتعصيب حتى وصلنا إلى مسألة جد الإخوة إذن ليس أمامنا الآن إلا أن نطبق تلك المعلومات وما يسمى بتقسيم التركة الآن نريد أن نقسم التركة بمعنى ما هي الطريقة الحسابية التي بها نوصل الحق إلى ذويه الطريقة الحسابية التي هنا كذلك يعني جهة مهمة في الفرائض وهو ما يسمى بعلم الحساب ما يسمى بعلم الحساب المقصود بالحساب حساب التركة أما الحساب نعم ونريد به الوصول بالأعداد المجهولة عن طريق أعداد معلومة نعم كما هو معلوم مثل الناس يعرفون كلهم واحد زائد واحد يسمى اثنين يسمى اثنين اثنين ضرب اثنين عشرة مقسومة على خمسة عشرة ناقص ثلاثة رحمة ذلك كيف كتاب الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة إذن سبعة ثلاثة تساوي عشرة هذا علم الحساب بعامة لكن علم الحساب في الفرائض له قواعد قواعد مهمة وله ضوابط تلتزم ليصل بها الشخص إلى أن يقسم ما بين يديه من مال الميت على مستحقيه نعم إذن قلت المؤلف رحمه الله نعم تكلم مع العود مباشرة ولكن ربما العور قد لا يفهمه شخص إلا إذا تقدمه كلام في الحساب إذن حساب التركة نقصد به على كل حال هو تأصيل والتصحيح. نعم، ما المراد بالتأصيل والتصحيح؟ نعم، إذن التأصيل هكذا يقولون التأصيل. التأصيل واضح أنها كلمة مأخوذة من أصل، أصل يؤصل تأصيلا. هذا التأصيل هو الذي نصطلح عليه هنا أصول المسائل. أصول المسائل، ما معنى أصول المسائل؟ بمعنى أقل عدد، نستخرج أقل عدد تخرج منه نصاب أنصبة الورثة. ونعود إلى معلوماتنا السابقة أن التركة تنقسم إلى فرائض وإلى تعصيب. إذا كانوا كلهم عصبة لا كلام على التأصيل، كلهم الورثة كلهم عصبة، هلك هالك وترك خمسة أبناء، هذه المسألة نقول أصلها خمسة هكذا الأصل. وعلى الأصل هنا ليست محدودة بأصل، هلك هالك وترك مثلا 16 بنت، نقول أصل المسألة 16، هلك هالك وترك 21 بنت، نقول أصل المسألة 21. إذن الكلام أكثر ما يكون في حق في الأصل عندما يكون في صاحب فرض أو أصحاب فروض، عندما يكون مع صاحب فرض بمعنى كله أصحاب فرض أو صاحب فرض ومعه صاحب تعصيب. هنا نتكلم على هذا الذي نسميه التأصيل، هذا هو هنا نتكلم. وكذلك أيضا نستحضر ونستخدم من المعلومات ما معنا من أننا كنا نقول أن الفرائض أو أن الفروض المقدرة بكتاب الله هي كما قال شيخنا في منظومته نصف ونصفه ونصف النصف والسدس والضعف وضعف والضعف. إذن هذه هي الفروض المقدرة بكتاب الله عز وجل. فنصف قلنا النصف إذا أردنا أن نكتبه واحد على اثنين، نكتبه واحد على اثنين هكذا رسمه واحد، ونجعل خط ونكتب تحت الخط اثنين، ونقول باصطلاح الرياضي اليوم يقولون البسط والمقام، البسط هو العدد الأعلى والمقام الأسفل. والنصف كذلك الثلث واحد على ثلاثة، والربع واحد على أربعة، ثلثين اثنين على ثلاثة، السدس واحد على ستة، والثلث هكذا. إذن هكذا نكتبها. وعندما نريد أن نطبق هذا التأصيل لا نستغني، لأنه ممكن الإنسان يتطور والمعلومات تاعه محفوظة ممكن يصل مسألة في ذهنه فقط، لكن هو مبتدئ يترفق بنفسه حتى لا يخطئ كثيرا. نعم، يتبع هذه الطرق الابتدائية. عندما يقال له مثلا هلك هالك وترك أختا، أختا نعم، ومثلا جدا، فهو يكتبها نعم على ما تكتب به، قال أخت لها النصف واحد لأثنين، والجد سوف يرث مثلا ما بقي. إذا يكتب المسألة هذه، قال هذه المسألة، هذه مسألة هلك هالك وترك أختا وجدا، قال هذه مسألة هكذا يسميه مسألة. هذه المسألة قال فيها أخت وجد، إذا نكتب أصل هذه المسألة هو بحسب صاحب الفرض، لا نلتفت لصاحب الأصل، صاحب الفرض أو أصحاب الفرض. هلك هالك مثلا وترك بنتا وبنت ابن هكذا، وترك أبا، ترك بنت، البنت ماذا تريد؟ النصف، نكتب واحد على اثنين كذا، نكتب البنت واحد على اثنين، ثم نكتب بنت ابن، بنت ابن ماذا تريد؟ السدس، نعم تكمل السدسين، نقول بنت ابن واحد على اثنين، وترك أبا، وترك أبا كذلك الأب السدس واحد على اثنين. وكذلك إذن فنقول عندنا هذه المسألة فيها من يرث السدس، وفيها كذلك من يرث السدس، وفيها كذلك من يرث النصف. كيف نستخرج أصلها؟ كيف نستخرج أصلها؟ وهذه المسألة كل حال ربما تسبقها أيضا مسألة فرض واحد، نجعلها فرض واحد كيف قدرنا. هلك هالك وترك بنتين، أو ترك أما فقط، أو ترك بنتا، أو ترك بنت ابن فقط. نعم، إذن التأصيل هو كل مسألة أصلها من مقام فرضها، هكذا تعبر، أصلها من مقام فرضها. إذن مثلا إذا قلنا هلك هالك وترك أما، ترك أما، معلوم أن الأمة ما هو نصيب محمد، أم الأم نصيبها الثلث. إذا الأم ترث الثلث، الأم ترث الثلث، على كذلك وترك أم على ثلاثة. إذا كل مسألة أصلها من مقام فرضها. أين هو المقام؟ هنا أمين، أمين أمين.
نعم شيخ، المقام هو الثلاثة.
إذن المقام عندنا هنا هو ثلاثة، المقام هو ثلاثة. إذن ما دام المقام ثلاثة، نعم، إذن المقام هنا هو ثلاثة، واحد على ثلاثة، إذن المقام هو ثلاثة. إذن على هذه القاعدة كل مسألة أصلها، أصلها من مقام فرضها، نقول أصل هذه المسألة من ثلاثة، أصل هذه المسألة هكذا نقول من ثلاثة. إذن مباشرة الأم لها الثلث، كم نعطيها؟ نعطيها واحد. الأم نعطيها إذن واحد من ثلاثة على ونصف. إذن نعود إلى تعريف الأصل. ما هو الأصل؟ هو أقل عدد يحصل منه نصيب كل وارث، أقل عدد. يمكنك إن شئت مثلا كل الأعداد التي فيها الثلث تتخذها أصلا، ستة فيها ثلث، ستة ثلثها اثنين، اثنى عشر فيها ثلث، ثلثها أربعة، لكن فقط هذا مجرد تكثير الأعداد وتضخيم الأعداد فقط. إذن أقل عدد فيه الثلث هو الثلاث. إذن طبعا ما هو أقل من ثلاثة؟ ليس ثلاثة. إذن فمخرج الثلث ثلاثة. وانتبهوا جيد للفرق بين ما كنا فيه وما نحن فيه اليوم. نحن من قبل كان عندنا نسب، نقول الثلث، نقول الثلث، نقول الربع، نقول النصف، هذه نسب. لكن الأعداد التي تخرج منها، التي يخرج منها الثلث والربع والنصف والثلث، ما تكلم عليها نقل. الأعداد التي يخرج منها، وها نحن الآن نتكلم عليها، هو الذي نسميه التأصيل، نسميه التأصيل. والتأصيل قلنا هذا هو أقل عدد، أقل عدد، لأنه نحن يمكن أن نخرج النصف من كل عدد ينقسم إلى اثنين بالكسر، ومخرج النصف مئة خرج، يمكنك أن تجعل منها، أن تجعل منها أصل. يمكنك مثلا قال لك قائل مثلا بأن هلك هالك وترك أختا، تقول له أصل مسألة مئة، هكذا تقول أصل مسألة مئة. من أصل مسألة مئة؟ بمعنى واحد مثلا قال لك هلك هالك وترك بنتا، أو ترك بنتا وبنت ابن، وترك لهم مثال خبزة واحدة، خبزة واحدة، والبنت ثلث النصف، وبنت الابن ثلث الثلث، أو قبل أن نصل إلى هذه الصورة ترك بنتا فقط، أنت من أجل تقليل الحساب وعدم تعقيده تجعل هذه الخبزة على اثنين على اثنين منا اسمها الاثنين كرتنا اثنين سهم سهم واحد تعطي لهذا البنت هذا هو نصيب أبوه ترك خبزة فقط هذه الخبزة حتى تخرج من النصف تقسم على اثنين وتعطي نصفها ونصف الثاني هو الذي كنا نتكلم سابقا الرد أو توريث ذوي الأرحام لكن هلك هالك وترك بنت مثلا أنت تقسم هذا الخبز على 100 سهم ثم تعطيها منها 50 سهم أفائدة وإنما تجعل على اثنين فقط وتعطيها واحد من اثنين أعطيتها يعني نصيبها المقدر لها في كتاب العز وجل هذا هو الحساب هذا هو التأصيل هذا هو الذي نسميه التأصيل إذا التأصيل هو استخراج أقل عدد أو تحصيل أقل عدد معناها أصغر عدد تخرج منه النصيبة الورثة ولكن تبي هذه الصورة مبسطة فتأتينا صورة لكل حال تحتاج منا نعم قلنا هو التأصيل التأصيل بكلمة أصول التأصيل هو استخراج أقل عدد تخرج من نصيبة الورثة تحصيل أقل عدد أقل عدد أو أصغر عدد أصغر عدد تستخرج منه النصيبة الورثة هذا هو الذي يسمى بالتأصيل فتقول أقول لك مثلا ربما في السؤال أقول لك أصل هكذا أعبر أقول لك أصل لهذه المسألة نعطيك مسألة أقول لك هلك هلك وترك كذا وكذا 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 أقول لك أصل لها فمعناه ما هو العدد الذي أو أقل عدد تستخرج من أنصبة كل واحد أنصبة كل واحد ونحن في الحق نستنى في الصورة المبسطة لوارث واحد فقط لكن قد يرث اثنين أو ثلاثة من الورثة أو أربعة وقد يرث يعني ذو فرض معه ذو تعصيب فهنا في الحق نحتاج كذلك إلى عمليات حسابية فيها شيء من كل حال من الدقة للدقيقة ولكن لتنتبه فقط نعم هلك هالك مثلا وترك بنتا وترك بنتا وترك كذلك بنت ابن وترك ممكن نقول أيضا لدي أبا هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وترك أبا فالبنت لا شك أنها ترث ماذا؟ نصف إذن اكتب البنت هكذا اكتب أمامها واحد على اثنين بمعنى النصف وبنت ابن كذا اكتب بنت ابن واكتب بجانبها نصيبها الذي هو ماذا واحد على ستة هكذا اكتب اكتب الأب كذلك أيضا يرث واحد على ستة
شيخنا الأب هنا يا سدس زي العصبة
ماذا
شيخنا الأب هنا السدس زي العصبة
نعم السدس زي العصبة صح لكن العصبة دائما لا نحسب لهم حساب بالتفصيل إن قلنا التفصيل هذا تفصيله هو على عدد الأصول لأنه يرث ما بقي بعد له الفروق إذن عندنا كم من كسر ثلاث كسور واحد إلى اثنين واحد إلى ستة واحد إلى ستة إذن هنا نحتاج لا بأس كأنه بين قوسين كما يعبرون أن نتكلم كلاما بحيث نترك هذه المسألة جانبا ثم قريبا نعود إليها نعم نحتاج إلى أن نعرف إذا كان أصحاب الفروض أكثر من واحد بحيث كانوا اثنين أو ثلاثة وعندما كنا ربما نحن كنا في المسألة السابقة مباشرة كل مسألة أصلها من مقام كسرها، هكذا كنا نقول كل مسألة أصلها من مقام كسرها أو مقام فضلها، لكن تعددت الفروق، تعددت، هل نبقى على نفسها؟ لا، هل نبقى على نفس قاعدنا؟ إذن إذا تعددت الفروض فننظر، نعم تبيه جيدا، فننظر بين المقامات، فننظر بين المقامات التي أمامنا، ننظر فيها بنسب أربع، هكذا اسم التلك يسمونها نسب الأربعة، وسأعرف عليكم هذه النسب، هي التماثل والتوافق والتداخل والتباين، التماثل والتوافق والتداخل والتباين، هذه النسب الأربعة، التماثل والتوافق والتباين والتداخل، ما هي ما معنى هذا الكلام؟ نعم أعرفه كذلك، أعرفه بكذلك جملة تمكن جيد من معرفة المشترك، هو العددان مهما كان، العددان العددان عدد وعدد لا يخلوان من أن يكونا متماثلين أو مختلفين، لا يخلوان منها، متماثلين بمعنى ستة مع ستة، متماثلين، إذن ستة وستة كما هو عندنا في هذه المسألة، عندنا بنت الابن والأب، كل منهما يرد سدس، واحد على ستة واحد على ستة، إذن ستة وستة متماثلين، وعند التماثل لا مزيد داخل ستة وستة، لكن لو مثلا افترضنا أنه هلك هالك وترك مثل هذه الصورة فيها سدسين، إذا العددان إذا اختلفا أو عفوا العددان لا يخلوان من أن يكون بينهم من أن يكون متماثلين أو مختلفين، إذا كان مختلفين فإما أن فمختلفين بمعنى واحد كبير واحد صغير، بمعنى عدد صغير وعدد أكبر منه، لا بد بينهما هذا كذا. طيب إذا كان الأصغر يدخل في الأكبر بحيث يفنيه كما يعبرون بلا كسر، هذا هو الذي يسميه التداخل، كل اثنين مع جميع الأعداد الزوجية، الاثنين مع جميع الأعداد الزوجية بينهما تداخل، تداخل بمعنى مثلا اثنين مع الثمانية، الاثنين ضعفوا على أربعة والأربعة ضعفوا تساوي ثمانية، إذن الاثنين داخل الثمانية، داخل في هذا المعنى أن الاثنين الثمانية تفنيها بلا كسر، أو إذا كان الأكبر يدخل فيه الأصغر معنى ولكن موجود بينهما قاسم مشترك، بمعنى عدد ينقسمان عليهما الاثنان الأكبر والأصغر ويعطي مثلا نصف أو يعطي ثلث منهما أو إلى آخره، كما لو قلنا مثلا أيضا الاثنين مع الستة، الاثنين مع الستة، ستة نقسمها على اثنين تعطينا ثلاثة، اثنين نقسمه على اثنين تعطينا واحد، إذن فهذا نسميه توافق، توافق نعم، إذن والتوافق على كل حال أحيانا يكون في كثير الأحيان يكون التوافق والتداخل معنى واحد، لكنهم في عندما يلتقيان هم يفضلون التوافق، يفضلون التوافق لأن التوافق حقيقي ربما، أو يفضلون التداخل نعم لأن التداخل ربما فيه تقليل العدد، لكن التوافق فيه الضرب. إذن الآن تعرفنا على التداخل وتعرفنا على التوافق وتعرفنا على التماثل، ماذا بقي؟ التباين، إذن بقي التباين، التباين لا تكون بينهما أي شيء، لا تماثل ولا تداخل ولا توفر، اسم التبين، تبين معنى الاختلاف. فنقوم في الاثنين مع الثلاثة، أو الثلاثة مع الأربعة، أو الأربعة مع التسعة، إذن فهذا اسم ملا التبين. بقي أمر أخير فقط هذه بين قوسين كلام الذين التداخل، قلنا أن العدد الأصغر يدخل في الأكبر بحيث يثنيه عند التضعيف. مثلا عندك الاثنين مثلا، ولا عندك الثلاثة مع التسعة، الاثنين مع كل عدد زوجية يثنيها، لأنه يثنيها أحيانا مع بقاء يعني ربما شيء من الكسر، فإذا بقى شيء من الكسر فتوافقون، وإذا لم يبقى شيء فهو التداخل معنا يدخل فيه. اثنين مع الأربعة يدخل فيهم، اثنين عندما تضربها في اثنين هي نفس الأربعة، إذن الاثنين داخل الأربعة. الاثنين مع الثمانية كذلك، لكن الاثنين مع الستة لا تستطيع أن تقول تداخل، لكن الاثنين إذا ضربها في اثنين تصير أربعة، إذن أربعة كذلك إذا ضربها في اثنين. بخلاف الاثنين مثلا مع 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 الثمانية أقل منها، والاثنين تدخل في الثمانية، والأربعة كذلك تدخل في الثمانية. إذن نقول الاثنين مع الثمانية بينهما تداخل، وكذلك بينهما توافق. إذن تداخل وتوافق أحياناً يلتقيان، لكن أيهما نفضل؟ نفضل التداخل، لأن التوافق فيه الضرب، فيه زيادة عدد. هل وضحت؟
شفنا
نواف
التداخل
الاثنين. نعم، إذن نقول مثلاً أن التوافق بمعنى أن بينهما قاسم مشترك. قاسم مشترك بمعنى أن الاثنين عندما نقسمها على اثنين، والثمانية عندما نقسمها على اثنين، تعطينا نصف كل واحد منهم. هذا يسمى توافق ذلك. بينما التداخل لا يكون في هذا. ربما كان في بعض الصور فقط. يفنيه الأكبر، وفي الأمر الأولى ربما في الثانية ربما في الثالثة، المهم يفنيه. وأما التباين قلنا لا يكون شيء من التماثل ولا شيء من التداخل ولا التوافق، هذا يسميه التباين. إذا لاحظتم أن العددان مهما كان لابد أن يكون بينهما واحدة من النسب الأربعة. إذا تأكدنا بين عدد وعدد، قلنا بين هذا بينه وبين هذا تماثل، أو قلنا بينهما توافق، أو قلنا بينهما تداخل، أو قلنا بينهما تباين، ما العمل؟ ما العمل بعد أن أثبتنا نسبة من هذه السنة؟ عند التماثل نكتفي بأحدهما، في أحد العددين ستة وستة أكتفي بستة أحد ستتين وستة. عند التداخل نكتفي بالأكبر. ما معنى نكتفي بالأكبر؟ بمعنى نجعل أصل المسألة في العدد الأكبر. هلك هالك وترك مثلا ترك زوجة وابنا، لا ماشي، بنتا وبنت ابن، نعم بنت وبنت ابن، عندهم النصف والثلث، عندهم النصف والثلث. إذا قلنا بأن الستة مع اثنين بينهما تداخل تجي بستة، جعله أصل مسألة. نعم، إذا فقلت أن إذا كان بينهما تداخل نكتفي بالأكبر، إذا كان بينهما توافق نضرب وفق أحدهما في الآخر يعطي نفس النتيجة. بمعنى ترك واحد ترك زوجة وترك بنتا، ترك زوجة وترك بنتا، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، واحد إلى اثنين، واحد إلى ثمانية. إذن عندنا مقامين اللي هو الثمانية والاثنين، وهذا في الحقيقة ربما نختار هنا التداخل، لأن العدد الأكبر نعم مع عدد أصل لديه اثنين. نعم أو نقول ترك مثلا نخلي مثلا في الزوجة ولكن معها ابن ومعها أم هلك هالك وترك وترك زوجة وترك كذلك نريد مسألة فيها ثمن وفيها ثلث استقلال أكثر لا فيها ثمن أو فيها نعم بحيث نضرب أو فيها ربع سلس مسألة فيها ربع سلس ترك زوجة وترك أما فعندنا فيها نتائج صورة زوجة عندها ربعها والأم عندها الثلث قبل شبين بصورة شبين نعم إذا قلنا هلك هلك وترك زوجة والزوجة ثلث الربع أو ثلث مع ثلث الثمن نعم ثلث الثمن ومعها كذلك هذا الأم السدس نعم وترك البنت التي لها النصف إلى الستة والثمانية بينما التوافق الستة مع الثمانية إذن عندنا الزوجة عندها واحد على ثمانية والأم عندها واحد على ستة لوجود الفرع الوارث وكذلك لابن يرث ما بقي تعقيبا إذن عندنا مقامين واحد ستة واحد ثمانية بينهما توافق بينما توافق فنضرب وفق أحدهما في الآخر وفق ثمانية بينما قاسم مشترك أصغر وهو اثنين بمعنى ثمانية إذا قسمنا على ثلاثة نصف ستة إذا قسمنا على ثلاثة نصف إذن فنقول ثمانية نصفها أربعة والستة نصفها ماذا ثلاثة نضرب وفق أحدهما في الآخر نضرب الربعة في الثلاثة ثلاثة عشر أو نضرب نضرب الثمانية في الثلاثة لا وفق أحدهما في الآخر ثمانية عندنا أربعة أقلع. إما الثلاثة في أربعة
أو أربعة
قلنا قلنا السوري
فقط 24 هنا شيخ 24 أصل المسألة
عندنا الثمن واحد على ثمانية وواحد على ستة إذن الثمانية نصفها أربعة والستة نصفها ثلاثة هذا إذن نضرب الأربعة في الستة أو نضرب الثلاثة في الثمانية إذن أعطينا نصف العدد هذا يسمى التوافق إذن عند التوافق نضرب وفق أحدهما في الآخر وعند التداخل نكتفي بالأكبر عند التداخل نكتفي بالأكبر وعند التماثل نكتفي بأحد العددين نعم وعند التباين نضرب الكل في الكل عند التباين نضرب الكل في الكل كما لو مثلا وجدنا الربع مع الثلث الربع مع الثلث عشان كل حاجة إذن الزوجة مع الأم نعم إذن هلك هلك وترك زوجة هلك هلك وترك زوجة وترك أما طبعا الزوجة سوف ترث الربع واحد على أربعة واحد على أربعة والأم ترث كذلك الثلث واحد على ثلاثة الثلاثة والأربعة ليس بينهما لا تماثل ولا تداخل ولا توافق إذن بينهما التباين التباين نضرب الأربعة في الثلاثة أربعة في الثلاثة تقل 12 إذن نقول أصل المسألة ماذا 12 إذن أصل المسألة 12 هكذا إذن 12 هذه تصلح لأن نخرج منها نصيب الأم ونصيب الزوجة. 12 لها ثلث ولها ربع. 12 لها ثلث، ثلث الأربعة، نعم، ولها كذلك ربع الذي هو ثلاثة. إذن فهذا العدد الذي يجمع بين نصيبين هو الذي هو أقل عدد يخرج منه نصيب الورث. إذن نعود إلى المسألة التي بدأنا بها، وهي هلك هالك ترك ماذا؟ ترك بنتا ورضا. وترك هلك هالك التي بدأنا بها هي ماذا؟ ترك
ترك بنتا وبنت ابن وأبا.
بنتا وبنت ابن وأبا. إذن نكتب يعني فروض هؤلاء. البنت نكتب لها واحد على اثنين، وبنت ابن نكتب لها واحد على
ستة.
نعم، والأب كذلك نكتب له واحد على
ستة.
إذن ستة وستة ثمانية، بقي الستة والاثنين. الستة والاثنين، إذن الستة والاثنين يمكن أن نقول أن بينهما ماذا؟ توافق. ونقول تداخل، نعم التداخل، بحيث نكتفي بالستة. إذن عند التداخل يعني نكتفي بالعدد الأكبر. إذن نقول أصل هذه المسألة، هذه المسألة متكونة من من ابن، من ماذا؟ من بنت ابن وبنت وأب. هذه المسألة أصلها، ما معنى أصلها؟ معناه أقل عدد تخرج منه نصيب كل وارث. إذن الستة هذا العدد يخرج فيه النصف، وفيه السدس، وفيه السدس آخر، فيه النصف. نصف الستة كم؟ ثلاثة. وفيه السدس واحد، وفيه السدس كذلك واحد. إذن نخرج منه السدسان ونخرج منه النصف، فيبقى طبعا يبقى واحد اللي هو سدس ستة. هذا هو الذي كنا نقول فيه سابقا، هذا الباقي هو الذي إما أن نرده على الورثة، وإما أن نصرفه في ذوي الأرحام. وهذه مسألة كذلك خلافية، ولم يعني طبعا إذا لم يكن هناك من يأخذه بالتعصيب، إذا لم يكن هناك من يأخذ بها. وأما إذا وجد من يأخذ بها طبعا سوف يذهب إلى العاصب. نعم، هذه المسألة، هذه المسألة تسمى المسألة ناقصة. إيش معنى ناقصة؟ بمعنى أن السهام أقل، أقل من المسألة. عندنا السهام، عندنا مثلا ثلثين، عندنا ثالث، مازال بقي لنا سدس، بقي لنا سدس فاضل، ليس عنده أحد، كالمعكس للأب، عفوا كذلك يجد الأب، مسألة هذه يجد الأب، يجد الأب. إذا لو افترضنا أن الأب لا يوجد، فتبقى ناقص، لكن قد يكون هناك كل ذوي الفروض يستغرقون، يستغرقون معنا، لا يبقون بعد المسألة شيئا، هذه تسمى عادلة. نعم، والعائلة والتي أرادها المؤلف رحمه الله هنا هي التي عندنا ذوي الفروض يستغرقون المسألة، نعم، أو يستغرقون أصل المسألة، ويبقى منهم من لم يأخذ نصيبه. كأي مسألة يجتمع مثلا فيها نصفان مثلا وثلث، نصفان وثلث مثلا، فسوف يعني يبقى فيها نعم نصيب. مثال نأخذ أمثلة، معلش واضح لأنها أخذها من فوق الجليد لباحث قرضية. إذن قلنا من المسائل، ونحن نتكلم في المسائل التي طبعا ليس فيها عول، ليس فيها عول بمعنى ليس فيها حاجة. ومعلش يعني أبين بأمثلة دارجة كي يسهل لنا فهم ما نحن فيه. عندما نقول أصل المسألة الذي كنا فيه الآن نمثل لكل حال مثال نفسه، يعني هلك هالك وترك مثلا ما ترك من الورثة، فنحن عندما نقول أصل المسألة بمعنى مثلا لو ترك خبزة فقط، خبزة هذا الخبز الذي بين أيدينا اليوم، وأردنا أن نتمكن من معلم أن نعطي لكل شخص نصيبه، فاجتمع لنا مثلا كما اجتمع في المسألة السابقة بنت ابن وأب وبنتي، وتوصلنا إلى أن أصلها ستة. ما معنى أصلها ستة مع هذا المثال الذي هو الخبزة؟ ما معنى ستة؟ معنى نمشي لهذه الخبزة ونقطعها ستة قطع، ستة قطع، ونقول لصاحب النصف هذا ستة قطع، هذا هو نصيب قطع نصفها ثلاثة، نقول هذا هو نصيبك قطع لنسميها ونعبر عنها بتعبير الشركة الأسهم، قطع من الأسهم كل قطعة تعتبر سهم، إذن نقول لصاحبي النصف هاك ثلاثة أسهم اذهب بها، ونقول لصاحبي السدس هاك سهم واحد قطع من ثلاثة اذهب بها. هذا الذي عندنا صاحب النصف والسدس الآخر، ونقول كذلك لصاحبي السدس الآخر هاك قطعة، وما بقي ما بقي يأخذه الأب، يأخذه الأب على وجه التعصيب. هذا معنى ما قلنا، ويمكن كذلك إذا حاولت أن تفهم بهذه الطريقة إن شاء الله سوف يسهل عليك يعني ما بعدها أكثر أي شيء. يعني إذا قلنا بأننا أصله كذا، ما معنى أصله؟ بمعنى أننا يعني جعلناه قطعا بحسب العدد. إذا قيل بأن هذه المسألة أصلها 24، من هذه الخبزة مثلا نقطعها 24 قطعة متجانسة متساوية، مش مجرد تقطع فقط لكن تكون قطع متجانسة، بمعنى لو أمكن جعل نزنها مثلا هذه الدرمة 100 جرام هذه 100 جرام هذه 100 جرام كل قطعة نقسمها على 24، نعطي لصاحب الثمن ثمنه منها، ونعطي صاحب السدس ثلثه منها، ونعطي صاحب السدس ثلثه منها. نعم نعم. لا العون انما يدخل ذوات السدس فقط، كل ذات السدس تهم، كل ذوات السدس بمعنى الثلاثة لا يدخل العون، الاثنين أصل لا يدخل العون، إذن يدخل العون في الستة، هذا شوف الأشياء يدخل العون في الستة، وتعود هكذا إلى عشر، تعود إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشر، والاثنى عشر كذلك تعود ثلاث مرات إفرادا، والأربعة وعشرين تعود كذلك مرة واحدة. أكذا يعني الذي يعول هي ذوات السدس، وصف الأشياء إلا إن شاء الله. لكن الآن نأخذ تمارين على التأصيل، تمارين على التأصيل، قلنا أمامنا التصحيح وأمامنا مازال كذلك العول، فجيدا نحن الآن إن شاء الله إذا تمكننا من التأصيل سوف كذلك يهون علينا التصحيح صحيح المسائل، وسوف يهون علينا كذلك مسألة إذا عالت كيف يعني نعطي الأرصبة منها ولو هي عائلة، وعائلة لكل حال ما دمنا نحن نتكلم هنا معلش نعطي فكرة مسبقة عن العول ما هو. إذا قلنا مثلا بأن المسألة أصلها ستة وتمكننا من إعطاء نصيب كل وارث نصيبه كاملا كاملا، حتى ربما بقي لنا سهم، ليس هناك عاصل، بقي سهم هكذا، سهم حتى بقينا نبحث من يأخذه، هل نرده، هل نعطيه إلى ذوي الأرحام. هذه مسألة هي في طرف، والعون في الطرف الآخر. بينهما المسألة العادلة، العادلة بمعنى يقولوا مثل الشعب يقولوا بد الرأس بد الشاشة، يعني جاءت المسألة وصولها متناسبة متعادلة مع أصحابه، من أخذ كل واحد نصيبه من غير أن يبقى شيء فاضل. وأما العول فهو العكس، هي زيادة في السهام ونقص في الأصل، زيادة في السهام ونقص في الأصل. مثال أننا قلنا أن مسألة من المسائل وجدنا فيها نصفين وسدس، نصفين وسدس، لا شك أن المسألة فيها نصفين وسدس، بمعنى فيها واحد إلى اثنين وواحد إلى ستة، أصلها من أين يكون؟ من ستة. طبعا سوف نقسم هذه الخمزة على ستة أسهم، نصفها التي هي ثلاث أسهم نعطيها مثلا للبنت، ها أعطيها الأخت الشقة مثلا، والنصف مثلا نعطيه للزوج. إذا يبقى الأب حقيقة بتعطيه، هذه مسألة أظن الأخت لا تسمع، نقول مثلا بنت، بنت وزوج وأب، وأب تحجب الزوج، الزوج الزوج بنت وأم، ولكن نصف وسدس يبقى في العون. أنا أريد العون، بنت إذن بتعطيه الأخ لفلة ونصف، يعني تأخذ بنت نصفها وما بقية تأخذ الأخ، ولكن نحن نريد كذلك من يبقى له نصف، قال نصف نصيب، من يبقى له نصيب. نعم، إذا ما مع كل حال نتصور نظريا لعلنا حتى نصل إلى مثالها. نعم، معليش عبد الكريم، عبد الكريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عبد الكريم ماذا؟ بكلم عندك مشكلة في اللاقط ربما.
هاي
سلام
شيخنا، أحسن الله عليك في مسألة التوافق.
نعم،
قلنا نضرب وفق أحدهما في الآخر، شيخنا لم أفهمها جيدا أو أعدتها، بارك الله فيك.
نضرب وفق أحدهما في الآخر، نحن مثلنا للثمن والسلس، عندنا صاحب الثمن وعندنا صاحب السلس، المقامان اللذان عندنا هما الثمانية والستة، الثمانية والستة بينهما توافق، توافق معناه وجود قاسم مشترك بينهما، نصف الثمانية والأربعة نضربه في ستة، أو نصف الستة نضربه في الثمانية، الناتج نفسه، ونضرب مثلا نصف الثمانية وهو الأربعة في الستة يعطينا 24، أو نضرب الثلاثة نصف ستة في الثمانية يعطينا 24، فتكون 24 هي أصل كل مسألة فيها ثمن وسدس، 24 يخرج منها الثمن، ثمنها ثلاثة، ويخرج منها السدس، وسدسها سلسلكم أربعة من سلسلة أربعة وهذا هو مكلف
بارك الله فيك بارك الله فيك نعم جزاك الله خير
نعم خذ النقد نعم هل شو عندي مثال آخر هنا له مثال عندنا بالنسبة لمثلة العائلة لو مثلنا لها مثلا ب هلك هالك وترك أختين أختين لغير أم وزوج وإخوة لأم أختين لغير أم كيف لو معنى أختان شقيقتان مثلا أو أختان الأب أختان مثلا يكتب أختان شقيقتان هلك هالك وترك أختان شقيقتان وتركت كذلك أو وتركت في مظهر أنثى وتركت زوجا وتركت إخوة لأم هذه مثلا نمثل بها للعود وإن كان في حقه الآن العود ما دخلناه ولكن فقط أريد حتى تأخذ صورة قلت مسبقة عنه كيف هو العول وما هو العول العام هلك هالك وترك أختين أختين لأب أو أختين شقيقتين وترك كذلك عفوا ترك أختين شقيقتين وترك وتركت زوجا وتركت كذلك إخوة لأم عفوا أختين أختين لغير أمي وزوجا وإخوة لأم هكذا قلت نعم إذن هذه الصورة إذا أردنا نكتبها نكتب أختين لغير أم من أختين شقيقتين ماذا نكتب اثنين على ثلاث ونكتب كذلك الزوج له واحد على اثنين نصف وإخوة لا ما نشوف إخوة لأمه سوف يرثون الثلث واحد إلى ثلاث إذن عندنا المقامات التي عندنا فيها الاثنين وفيها الثلاثة وفيها الثلاثة أظن هذا واضح إذن الثلاثة والثلاثة بينهما تماثل نأخذ الثلاثة الثلاثة والاثنين بينهما تباين إذن بين الثلاثة والاثنين تباين ماذا نفعل؟ الضرب عندنا الضرب نضرب الثلاثة في اثنين إذا نضرب الثلاثة في اثنين يكون ناتج ماذا؟ إذا نقول أصل هذه المسألة ستة أصل هذه المسألة ستة. ما معنى أصل المسألة ستة؟ هذا العدد الذي هو ستة هو أقل عدد تستخرج منه النصف وتستخرج منه الثلثين وتستخرج منه عندنا وتستخرج منه الثلث أقل عدد معنى لن تجد تحته عدد يفي لك بهذه الفروق لا تجد إذا تساوي طبعا إلا الخمسة والأربعة إذا أقل عدد عندك ما معنى أقل عدد يمكنك إذا أردت أن لا تهتم بتقليل العدد أنك تستخدم من كل مضاعفات ستة 12 فيها ثلثين فيها ثلث فيها 24 كذلك تستخدم منها ولكن نحن أقل عدد اللي هو تقليل الحساب إذا ستة ستة نعم إذن ستة نعم وجدنا فيها نصيب الأختين اللي هو الثلثين الثلثين اللي هما أربعة ثلثين وأربعة ثلث ستة اثنين ثلث ثاني اثنين إذن ثلثين أربعة ونصيب كذلك وجدنا فيها نصيب أيضا ماذا؟ الزوج اللي هو النصف نعطيه الثلاثة، وبقي ماذا؟ نصيب الإخوة لأم الثلث إذا لم يبقى في المسألة. إذن فهذه المسألة كما رأيتم الزامن نرجع كذلك للخبز، خبز قسمنا على ستة أسهم، ستة أسهم أعطينا منها للأختين الشقيقتين أربعة أسهم، قاتلها ثمين، أعطينا الزوج أيوة الزوج ونسمه لم يكمل بعد، وأما يعني الإخوة لأم فهذه المسألة تسمى مسألة العائلة، العائلة معناها أنها أسهمها أقل من فروضها، هذه تسمى عائلة. ما هو العمل؟ العمل فقط نعود إلى أنصبة ونأخذ منها شيء قليل لإذن تكوين أنصبة لهؤلاء الذين يعني نصيبهم لا بد أن يأخذهم، لا بد لأنهم فروض في كتاب الله عز وجل، وهذا قلت سوف نأتي. المهم على كل حال هذه صورة مسبقة أولا عن ما معنى العول، ربما يعني مقارنة مع المسألة العادلة والناقصة لفهم معنى. ونبقى على كل حال نمثل لأمثلة وافية كافية للتأصيل لنتأكد بأننا فهمنا ما معنى التأصيل. عندما تعطى لك مسألة في التركة ويقال لك أصل لهذه المسألة، أو أعطنا ما هو الأصل الذي نستخرج منه فروضها، هذا هو أول شيء نبدأ به ثم التأصيل. وهو ربما نعمهم يقول التأصيل مثل المسألة، ولكن نقول التأصيل بالنسبة لباب الشفاية كله، بمعنى من لم يبدأ من هذه البداية ربما يشكل عليه بعد ذلك ما معنى العون، نعم ما معنى التصحيح الذي سوف نأتيه كذلك، كله يبنى على التأصيل، كله يبنى على التأصيل. نعم إذن هذا هو التأصيل، معناها أنك تستخرج أقل عدد، هذا العدد هو الذي تخرج منه ماذا؟ أنصبة كل واحد من الورثة، على أن الأصول عندنا ما هو ذلك بحث فقط، هكذا عندنا أصول معدودة، الأصول معدودة هي اثنين ذكرنا ولا نذكرها قبل نذكر أنت بحث معي الماضي أي معلش إذا لم نذكر الأصول معلش نذكر الأصول الآن، اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12 24 هذه الأصول، هذه الأصول بقي أصلان مختلف فيهما، هل هما مصحان أم أصلان حقيقة، هل هما وهو 18 و36، وفي الحق ربما الراجع أنهما ليس أصلان وإنما مصحان. ما معنى مصحان؟ بمعنى وربما لا نكاد نسمع منه في لا نسمع بهما إلا في مسألة الجد مع الإخوة فقط، إلا في مسألة الجد مع الإخوة فقط ولا نسمع غير هذا، لذلك فربما يعني لعله الراجح، لعله أقول الراجح أنهما مصحان. وأما الأصول فتبقى هذه التي ذكرناها اثنين وأربعة وثلاثة وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربعة عشر، هذه الأصول سبعة، وفي الحقيقة هي ستة، هي إذا هي سبعة، لأنه ممكن واحد يقول لك مخرج الثلثين، مخرج الثلثين ومخرج الثلث واحد، ثلاثة تصلح لي لما كان فيه ثلثين وما كان فيه ثلثين، إذن فهذه ستة، ستة أو سبعة أصول، هذه سبعة أصول هي وحدها نعم، بمعنى لو حاولت مثلا أنت يعني تخرج عن يعني قواعد الفساديين في التركة مثلا تقول أنا أستطيع أن أخرج لك هذا الثلث والثمن عندي واحد العدد الثاني، نقول لك ما هو؟ نحن على كل حال الثلث والثمن إذا اجتمع لنا مسألة ما نقول لك نحن لا نستطيع أن نخرجه إلا من 24 عندنا 4 ما تصبح 8 ما تصبح 12 فيها ثلثة مثل ثمن إذن ماذا بقي 24 كانش عدد أقل من 24 تخرج منه الثلث والثمن مع إلا إذا بغيت دير واحد طريقة متعبة تخرج دير أصل خاص بالثمن وخاص بالربع هذا ما يعرف ما معقول نعم الثمانية تصبح لإخراج الثمن لكن تصبح لإخراج الثمن إذن العدد أقل عدد يخرج منه الثلث والثمن هو 24 أنت تقول أنا مضاعف 24 مضاعف 24 اللي هو 48 قمت من 46 أهم فرص تستطيع ولكن كثرت جدا على المسبق اللي يمكنه أن تخرج ما هو أكثر من ذلك لكن نحن نقول أقل عدد هذا هو معنى التأصيل أقل عدد تخرج منه نصيب كل وارث هذا هو الذي يسميه الأصل إذا نبقى على هذا نبقى على هذا نعم ونتجهه نعم ونبقى نبدأ كذلك في المسائل قلت هذه المسائل سوف نبدأ نطرحها على بعض من هو حاضر ونقول له نعم أن تبحث لها عن حله نعم إذن أولا نبدأ بحل مسألتين وثلاثة دائما أننا في المسائل غير العائلة لم ليس فيها هذه المسائل فلا يبقى واحد من شخص ذهن المسائل التي سوف نذكرها كلها ليس فيها عول وإنما هي إما ناقصة وإما عادلة مثلا لو هلك هالك وترك أما و شقيقتين إذن ترك أما وشقيقتين أم كم ترث للأم ترث ماذا الثلث الشقيقتين يرثان يرثان الثلثان إذن عندما نريد أولا هذه المسألة أول شيء نريد أن نصل إلى حلها هكذا نفعل نكتب ونحن مبتدئون على كل حال نكتب الأم ونكتب أمامها نصيبها أم ونجعل نصيبها أمامها الذي هو ماذا السدس السدس عم إذن ترك أما وأختين أبو قادر مدن ترك أما وأختين
تمام
قلنا الأم لها قلنا الأم لها السدس هي هنا محجوبة أم ماذا
شيخنا محجوبة حجم نقصان شيخ
إذن حاجة مهمل
شوف حاجة على الأبناء
ما عندنا نعم. أبناء
شيخ ما سمعت مليها من فضلك
من الذي حجبها عن فرضها
يعني بارك الله فيك من مع الأم ما سمعت من معها
قلت مع الأم أختان شقيقتان
الشيخ لا لم يحجب أحد
ولكن هي السدس ما هو نصيبها أصلا
نصيبها ثلث
إذن السدس ما إيش محذوبة السدس
الشيخ تأخذ الأم تأخذ الثلث تأخذ الثلث
الثلث هكذا
شيخ
نعم
شيخ حجبها الأخوات الشقيقتين
الحاجة لها الأخوات. نعم. إذن تأخذ السدس ويأخذ وتأخذ الأختان شقيقتان ثلثين. نعم. كي يشكرمو. ما هو أصل المسألة؟ ووضح كيف توصلت إليه.
أصل المسألة يا شيخ. السلام عليكم.
السلام.
أصل المسألة من ستة. يعني مقام نصيب الأم هو الستة ومقام نصيب الأختين هو الثلثين هو الثلاثة. الستة والثلاثة بينهما تداخل.
بين الستة والثلاثة بينهما تداخل. أحسنت. هذه الطريقة العلمية للتدرج إلى الوصول إلى الأصل. أولا نقول هكذا بهذا التعبير. نعم. قال نصيب الأم مثلا عندنا هنا واحدة لست. ونصيب الأختين اثنين على ثلاثة. إذن عندنا مقامان هو ستة وثلاثة. ستة والثلاثة ما هو الذي بينهما من نسبة؟ ليس طبعا تباين وليس تماثل وليس توافق. حتى وين توافق ممكن نفضل عليه التداخل فنقول بينهما تداخل. عند التداخل جيد أن الإنسان يرتب هذا الترتيب حتى يكون هو واضح لديني ويوضح كذلك ربما لمن لا يزال لم يفهم من معنى. فيقول عند التداخل نأخذ العدد الأكبر وهو عندنا هنا الستة. إذن أصل المسألة ماذا؟ ستة. الستة هو مخرج للثلثين ومخرج كذلك للثلث. إذن ستة عدد فيه سدس وفيه ثلثين. إذن فتأخذ الأم. نعم قاتل.
فتأخذ الأم واحد من ستة.
واحد من ستة سدس. نعم.
ويأخذ الأختان الشقيقتان أربعة من ستة.
إذن يأخذ ثلثين وأربعة من ستة ويبقى كذلك ماذا؟
واحد.
يبقى كم؟ واحد. إذن يبقى سدس واحد هو الذي نتكلم عليه في الرد أو في اكتب الأرحام. نعم. هكذا بهذه الطريقة قلت يعني المحاول أو يحاول أن يجيب كل من نعم طرحنا عليه سؤال. عندنا كذلك هلك هالك وترك بنتين وآباوين. هلك هالك وترك بنتين وآباوين. نذير. هلك هالك وترك بنتين وأبوي. أصل لي هذه المسألة. هلك هالك وترك
أبوين. نعم شيخ.
هلك هالك وترك بنتين وأبوين.
بنتين وأبوين. نعم.
بنتين ونصيبهما.
الأبوين السدس. الأبوين السدس والبنتين الثلثان.
إذن البنتان لهما الثلثان. نعم. والأبوين لهما لكل واحد منهما
السدسان.
كل واحد منهما السدس.
كل واحد منهما. نعم.
طيب إذن واصل على نفس الطريقة السابقة.
نعم.
واصل. لا أصل المسألة.
واحد. إذن واحد. واحد على ستة. واحد على ستة. قل شيخ واحد على ستة يا شيخ.
بالنسبة للأبوين نعم تقول واحد على ستة واحد على ستة. نعم صح.
والترسان قلنا واحد على اثنان.
بنتان اثنين على بنتان اثنين على ثلاثة.
اثنين على ثلاثة.
نعم. إذن عندك المقامات كم؟
أصل
عندك المقام
مختلفة. إذن المقامات ستة وثلاثة.
إذن المقامات عندنا ستة وثلاثة. ستة.
إذن تداخل.
إذن فيكون تداخل. ما هو أصل المسألة؟ أصل المسألة أصل المسألة.
ثلاثة شيخ.
أصل المسألة ثلاثة. وهل المسألة فيها ثلاثة فيها سدس؟
لا 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 يا شيخ.
إذن أصل المسألة ما لا؟ عندك ستة وثلاثة. قلت تداخل صحيح؟
ستة وثلاثة.
إذن التداخل قلنا نكتفي بالعدد
نعم.
أكبر نعم. إذن نأخذ العدد الأكبر. الأكبر عندنا هو
الأكبر نعم.
وهو
نعم.
العدد الأكبر هو
أصل المسألة.
أصل المسألة وهو
أصل المسألة.
أصل المسألة ما هو؟
ستة.
ستة. إذن العدد الأكبر هو ستة.
ستة
فهو أصل المسألة. نخرج منه ثلثين وكذلك نخرج منه سدس وسدس نعم. إذن كذلك نأخذ من السدس والسدان مسألة عادلة. هذه المسألة نعم هي من مسائل التي قلنا فيها عدد الأسهم على عدد رؤوس في الوقت الشركة نعم. محمد رقادي. محمد رقادي. محمد رقادي موجود. عندك. السلام. عندك بنت. وبنت ابن. وأم. عندك بنت. وبنت ابن وبنت أم. أفصل لهذا المسألة.
نعم البنت النصف
نعم
وبنت الابن السدس تكمل الثلثين
نعم
والام الام السدس يدفع الوارث
اذا الام السدس لانها ماذا
مش فرع وارث
ماذا حجبت اذا حجبت اذا عندنا هنا المقامات ماذا فيها فيها واحد الى اثنين وفيها
اثنين
واحدة
لستة
واحدة لستة وكذلك واحدة لستة أيضا
لستة الأم لها
إذن عندك ماذا؟
عند اثنين وستة تداخل
إذن أحسنت إذن هذه الطريقة كذلك نعم إذن تنظر بين الاثنين وستة وتنظر ما هي النسبة التي بينهما فقلت ماذا؟
تداخل
تداخل على أنه يمكنك أن تقول كذلك توفق إذن تداخل إذا تداخل عند التداخل ماذا تأخذ؟
أخذ أكبر العدد وهو ستة.
أخذ عدد أكبر وهو ستة. إذا ستة سوف تخرج منه ماذا؟ نصيب.
نصيب كله وارث نعم. النصف من ستة ثلاثة.
نعم.
والسدس من السدس واحد والسدس من السدس واحد. يعني المسألة أنها تبقى يبقى واحد.
نعم. إذا فهكذا. هلك هالك أو هلكت هالكة وتركت زوجا وأما محمود محمود هلكت هالكة وتركت زوجا وأما أصل هذه المسألة
أمشي
هلكت هالكة وتركت زوجا وأما
الأم ثلث
نعم
والزوج النصف
نعم
يعني المسألة من ستة
إذن عندك مقامين واحد أحدهما اثنين والثاني ثلاثة ماذا فعلت حتى قلت ستة ماذا فعلت
عدد المنظر العدد المشترك بينهما
لماذا ضربت انه بينهما النسبة
يعني يعني التسمية شيخ فقط راح اتذكر
انت الان مثلا كما مثل شخص نقول مثلا ما هو جمع الكتاب يقول كتب لماذا قلت كتب
ما يستطيع القاعدة مثل مهمة كثير أن مكانك يمكن أن يكون هذا مثل ولا إلى آخره، لكن نحن نريد هذه الطريقة العلمية التي بها نصل. قلنا أنك أولا توضح تقول عندنا مثلا عندنا في مسألة هذه زوج يجلس النصف وتكتب 1 على 2 والأم الثلث 1 على 3 عندنا مقامين لهما 2 و3 بينهما تباين، عند التباين نضرب أحدهما في الآخر فنضرب 2 في 3 يخرج عندنا 6، إذا 6 هو أصل المسألة وهكذا. هذه الطريقة قلت التي ونحن الآن في هذه المرحلة من هذا الكتاب نحب أن يعبر مثل هذا التعبير قريبنا.
نعم شيخ، بينهما تباين نضرب 2 في 3 يعني تكون أصل المسألة 6.
نعم.
فللأم نصيبين سهمين وللزوج 3 ويبقى سهم يعني يرد على أصحاب الفروض.
نعم.
من الورث.
نعم. هلك هالك أو هلكت كذلك هالكة وتركت زوجا وأما وأبا مصطفى بن ولدي. هلكت هالكة وتركت زوجا وأبوين، وتركت زوجا وأما وأبا. مصطفى كأنك صوتك بعيد، حاول أن تقترب أكثر.
نعم شخدك الزوج يأخذ النفس.
الزوج يأخذ النفس. نعم.
ترك أما وأبا.
وأما وأبا. نعم.
لكل واحد منهما ثلث.
لكل واحد منهما ماذا؟
ثلث.
ثلث. الأب يأخذ ثلث.
الأب يعني أخذ نصيبه ثلث ويستطع في ثلث.
لا لا عليش لكل على هذه المسألة. أنا وجدت فقط أنك يعني تصل إلى حلها حسب ما عرفت شلون، ولكن مسألة مسائل تلك على كل حال المسائل كنا نجمع وين هذه، لأنه نحن على قواعد عندنا نحن نعطي الزوج النصف، سوف نعطي الأم ما يظهر نعطيها، والمسألة من 6 قلنا سوف تكون 2 من 6 والأب سوف يأخذ ما بقي، طبعا الباقي هو 1، لكن سوف يكون الأب يأخذ أقل من يأخذ الأب أقل من الأم، لذلك هنا أهل الشركة هذه المسألة ما هو مسألة هكذا. هذه العمالية أو الغراوين. الغراوين اسم الغراوين. إذن قلنا هذا في هذه السورة يقولون أن الأمة تأخذ الثلث، ولكنه في الحقيقة ثلث ما بقي ليس الثلث من مال كله، لأنه كأن هناك قاعدة تقول كل أنثى ذكر أنثى يديان من جهة واحدة، فليذكر مثل حظ الأنثيين. إذن خوفا من مخالفة هذه القاعدة فقالوا في هذه السورة، إذن هذه المسائل تحفظ هكذا فقط ليس فيها قياس، بل هي الأولى
مسألة شاذة.
مسألة
شاذة
هكذا نقول بالتعبير شاذة، أو نقول مسألة معناها مسألة لها حل خاص يحفظ هكذا، يعني غير جار على ما كنا عليه من القواعد، لأن لو أجرنا القواعد السابقة لم نلتفت هذه الالتفاتة، ومباشرة سوف يقول أحدنا وهو ليس مخطئ طبعا إلا لم يكن له علم بها، فيقول مباشرة أن الأمة سوف ترث 2 من 6 والأب سوف يرث ما بقي، وسوف طبعا الباقي معلوم أنه 1، إذن سوف يكون الأب أقل من نصيب الأم، وهذا خلاف ما تتحدث في هذه المسألة. ثم الغراوين بأنها فقط تضع في مكان الزوج الزوجة وتصير كذلك نفسها. تفضل. فيه. نعم. لا الاسم الغراوي. الغراوي. نعم الأم لها ثلث الباقي أو في مسألة الزوجة تصير من أربعة سوف يأخذ الزوجة تأخذ ربع واحد أربعة وكذلك ثلاثة تأخذ كذلك نقول بحق نحن عندما نعلم بأنها هذه مسألة الغراوي مباشرة ينصرف ذهننا عن تلك القواعد مخالف. كما لو قال لك مثلا في النحو أنت لو قيل لك مثلا الفعل أخذ الأمر منه إذن سوف تقول أنت بناء على ما علمته من صياغة الأمر من كل فعل نظر هذا الفعل سوف تقول لنا وأخذ وتجادل عليه وطبعا ربما أنت ليس في ذهنك أنك أخذ هذا الفعل لا فعل يعني له حال خاص سوف تقول له أخذ هكذا تقول كما تقول كما تقول في أي فعل مثلا من الأفعال أنك تأتي به نعم مجزوما ثم تقول حرف مضارعة وإذا رأيت حاجتك إلى شيء بها حاجتك إلى بها لا من رأيت أنك محتاج إلى فتقول تأتي لنا تقول أخذ هكذا سوف تقول نقول لك أسمح هذا الفعل ومعه كذلك مر ومعه كذلك كل هذه غير مندرجة حتى القاعدة كذلك هذه المسألة مسألة لها حل خاص خارج عن القواعد وهو أيضا انسجم مع قواعد أخرى ليس من أخذ قمنا حل هذا الفعل خارج القواعد صح ولكن أيضا كأنه هنا ازدحم في القواعد فقط قاعدة تقول مثلا أن كل ذكر وأنثى يدليان من جهة واحدة فالذكر مثل حظ الأنثيين فهنا الأم والأب أم الميت هذه وأبو الميت ذكر وأنثى مع ذلك إخوة الأم إذن فمن المفروض أننا نطبق فيما القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين المفروض أن الأب لا يكون أنقص نصيب من الأم ويجي معه أنثى وذكر ف كلا نخالف هذه القاعدة كأنهم يعني عملوا هذه القاعدة الله أكبر ما أقول باتباق ولكن هذا هو المشهور متعلم في هذه القاعدة نعم إذا قلنا كذلك هذا سورة هذه يرث الأب سوف يرث اثنين لأنه يعني الأم ماذا سوف نقولها نقول لها ثلث الثلث ولكن ليس الثلث من ما يكون خمسة وستة فقط ليس عندها الثلث ولكن الثلث من الباقي باقي ثلاثة ثلثها واحد ويبقى الأب تعصيبا ونخرج من المعضلة التي هي كونها الأب وأم وهي ثلث نعم كذلك زوج سوف يأخذ النصف تبقى ثلاثة تبقى لكن إذا كان في محل الزوج زوجة نعم تليه إذا كانت في مكان الزوج زوجة نعم سوف نغير أصل أو نقول أصل من أربعة تأخذ الزوجة ربع وهو واحد ونصيبها ربع وتبقى ثلاثة تأخذ كذلك الأم ثلث الباقي ثلاثة تأخذ أمه ثلثها وهو أيضا واحد ويبقى اثنين من النبي. ما اسم الغراوي؟ ها؟ ها؟ طب أترك أحد الزوجين، ولكن أحد الزوجين ولكن يختلف. نحن نأصلها ثلاث من الستة وثلاث من الستة وأربعة. عندما تدخل أحد الزوجين بعد ذلك لو لك تفصل تقول إن الزوج وإن الزوج. إذا قلت ترك تركت زوجا فتكون أصل مسألة من ستة. وإذا تأخذ وترك هذا يقول ترك زوجة شوف يكون أصل من أربعة. لما تكفل ستة من ستة معاش
الشيخ أصل المسألة هنا من أربعة شيخ ولا من 12؟
ما أيهما؟
لما تكون الزوجة ربع
إيه
يكون من 12 شيخ أصل المسألة.
لا قلنا إذا عاملناها على أنها مسألة واضح؟
نعم شيخ.
سوف لا نقول ابتداء يرث ال يرث الزوجة الثالثة ربع على واضح على كل حال، لكن لا نقول أن الزوجة سوف ترث الثلث. لو قلنا هذا سوف نتصوره من 12 نعم، لأن سوف يكون المقام 4 و3 4 3 12 نعم، ولكن نحن نريد أن نقول الثلث ليس ثلث المال كله، ثلث الباقي.
الباقي نعم جزاك الله
خير. ولذلك نتصور ان هذه مسألة قلت اذا عملنا فيها القواعد سوف لن نجيب ربما نجيب في هذه المسألة وما في غيرها الحق، يعني تأصيلنا صحيح لكن في هذه المسألة لابد ان نحفظ لها قواعدها فقط. نعم شو قلت مثلا مسألة اخذ الامر منها اذا يعني نزلت عليه قواعد معمولة في نظائر سوف تقول تأتي بفعل لم ينطق به لم تتكلم بها. ها؟ أصل مسألة تخرج ربع وأصل مسألة الزوج ست تحفظ هكذا. غراوين مثنى غراوين تسمية غراء والغراء من كأنه يعني نقول مثلا غرة الشهر أوله والأصل غرة بياض في الفرس يعني ترك أنها تشير إلى نفسها بحل خاص شيء تقول ذاك بالطريق. غراوين مثلنا من عندما تكون مع الزوج مسألة وعندما تكون مع الزوجة مسألة هذه أصلها ستة وهذه أصلها أربعة لكن مسألة لها حلها الخاص. إذا خضعنا لقواعد تلك ربما يعني نخطئنا. معلش نزيد مسألة أخرى وممكن باقي مسائل أمليها فقط ليؤتى بحلها في الحلقة القادمة. إذن المسألة التي نحكم بها كذلك وهي مسألة ما إذا هلك هالك وتركت زوجا أو قلنا لا تكلم مسألة أخرى معلش هلكت أو هلك هالك وترك زوجة وأما وابنا هلك هالك وترك زوجة وأما وابنا هلك هالك وترك زوجة وأما وابنا هارون أجب أرسم المسألة أولا السلام هلك وترك زوجة وأما وابنا زوجة ما هو نصيب الزوجة
نصيب الزوجة الثمن
ثمن
نصيب
هو واحد على
واحد على ثمانية.
ونصيب الأم؟
ونصيب الأم السدس واحد على ستة.
محزوبة ولا غير محزوبة؟ نصيب الأم هارون ولا تجلس تفكر. هارون
بمعنى التوافق. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تسمعوني شيخ؟
نعم نعم.
الزوجة الثالثة الثمن واحد على ثمانية والأم
وليد حمودي يقول أن هارون ربما.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخ. عندي انقطاع يعني احيانا ينقطع الصوت.
نعم مرسل ينقطع عند الام فقط.
الام ترث السدس بوجود الابن والابن يرث الباقي تعصيبا.
الام محجوبة عن
محجوبة حجب نقصان عن الثلث.
عن الثلث نعم لوجود
فرع الوارث الابن.
في مثل هذه التعليلات مطلوبة عندما يكون كل مسألة تأجلها يجب أن يشير الواحد إلى مثل هذه التعليلات. نعم وهو يتكلم على أي مسألة. طيب واصل. نعم
عندنا نسبة التوافق
كيف توصلت إليها؟
لأنه بين الثمانية والستة يعني عامل مشترك أو
إذن بين الثمانية والستة توافق. نعم إذن بين الثمانية والستة توافق. عند التوافق ماذا تعمل؟
نضرب أحدهما في وفق الآخر.
نعم إذن وفق ستة الذي هو
ثلاثة
تضربه في
ثمانية
أو الأربعة تضربها في ستة ويكون الناتج
24 أصل المسألة.
فأصل المسألة 24. إذن 24 الأصول. إذن مهم جدا أننا نعرف أن الأصول لا تكون إلا التي ذكرناها. الأصول هي 2 3 4 6 8 12 24. الأصول متفق عليها وقلنا الذي مختلف فيه هو 18 و 36 والخلاف بينهما هل هما أصلان أم صحان. سوف نبين ما معنى العبارة. إذن أصل المسألة من 24 بمعنى ال 24 فيه هذا العدد هو أقل عدد. هذا معنى كلمة أصيل. أقل عدد تجد فيه فروض كل واحد من ورثة. إذا عندنا من أراد الثمن فيه الثمن ومن أراد كذلك السدس فيه السدس. إذا لا يوجد عدد أقل من 24 فيه ثمن وسدس. هذا معنى التقسيم. نعم إذا واصل التقسيم.
فتأخذ الزوجة ثلاثة من 24
الزوجة ثمن 24 وهو
ثلاثة.
وهو ثلاثة نعم.
وتأخذ الأم سدس 24 وهو أربعة.
نعم.
والابن يأخذ الباقي وهو 17.
إذن يأخذ الباقي تعصيبا وهو 14. إذن ما معنى 24؟ بمعنى كذلك نأتي مثلا بالمثال الذي كنا يعني نسهل به وهو الخبزة. تقسمها إلى 24 سهما فتعطي ثلاثة منها الذي هو الثمن تعطيه للزوجة، وتعطي أربعة منها الذي هو السدس تعطيه للأم، وما بقي من 17 سهما تعطيها هذه للمعصب الذي هو الابن.
وهكذا نتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.